بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتحدث عن الاكتئاب والحزن والعلاج النفسي لهما، هذا الجانب الذي ربما تختلط فيه الأوراق ويكثر عنه الحديث والنقاش. ولا عجب ونحن نتحدث عن جانب من أغوار النفس البشرية التي لا نزال نستكشفها يوما بعد يوم. ضيفنا اليوم دكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي بالشؤون الصحية وكلية الطب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود والزمالة العربية في طب الأسرة وعدة شهادات عالمية ومختلفة من كندا وأمريكا في العلاج المعرفي والعلاج المعرفي السلوكي. لا أريد أن أخذ من وقتكم الكثير، قبل أن أعيد الترحيب بالدكتور أود التنبيه على أن الدكتور بإذن الله سيتيح النقاش أو الأسئلة والاستفسارات بين فترة وأخرى أثناء المحاضرة، وإن شاء الله إن أسعفنا الوقت سيكون هناك فرصة في آخر اللقاء لأخذ بعض استفساراتكم إن شاء الله تعالى. باسمي وباسم مراكز وفاق الاستشارات والتدريب وباسمكم جميعا أرحب بالدكتور وأشكر له تفضله بتخصيص جزء من وقته الكريم للحديث عن هذا الموضوع، فأهلا ومرحبا بك دكتورنا الكريم. تفضل يا دكتور، المايك عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم جميعا. اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن العلاج النفسي للاكتئاب والحزن، فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا، وأشكر الله تعالى ثم أشكر مركز وفاق للاستشارات الذي يشرفني أكثر من مرة بالاستضافة، وأنا أسعد بالتعاون معه، أولا لمعرفتي بجودة هذا المركز وما يقدمه، ثم مساهمة أيضا في رفع الوعي الصحي في هذا المجتمع. اليوم بتكلم عن الاكتئاب والحزن. الاكتئاب والحزن هو واحد من أشهر المشكلات النفسية التي يعاني منها الناس عبر التاريخ وعبر الثقافات وعبر الدول والبلدان وعبر الأعمار، فهو ليس مختصا بثقافة دون ثقافة أو عمر دون عمر أو منطقة جغرافية دون منطقة جغرافية أخرى. واليوم سيكون كلامنا بإذن الله تعالى عن العلاج المعرفي السلوكي للاكتئاب. العلاج المعرفي السلوكي كما تعرفون هذه مدرسة من المدارس النفسية المشهورة، ظهرت قبل تقريبا يعني 40 سنة وأصبح لها شهرة كبيرة جدا في الطب وفي علم النفس، وهي مدرسة العلاج المعرفي السلوكي. واليوم نقاشنا سيكون مبنيا على هذه المدرسة. طيب، التنبيه الأول إن هذه محاضرة توعوية وليست علاجا، هذه محاضرة توعوية تثقيفية وليست علاجا، وهذه النقطة مهمة لأننا لا نقدم علاجا في هذه الدورة، هي لمحة لنشر الوعي والثقافة. النقطة الثانية أن هذا عرض مختصر جدا، فهو لا يمثل كامل محتويات العلاج النفسي للاكتئاب، لكن رؤوس أقلام ستكون مفيدة بإذن الله، وأنا حريص على أن تكون مفيدة وجامعة قدر المستطاع، لأنني أستعملها في العيادة معي. أنا أستعمل محاضراتي في العيادة، وأيضا يعني فهمت وسمعت أن بعض الزملاء والطلاب أيضا يستعملونها من المعالجين والأخصائيين، لأنها تساهم في اختصار الوقت وفي إعطاء المريض تصورا جيدا عن العلاج بشكل مجمل خلال ساعة ونصف أو ساعة بإذن الله تعالى. التنبيه الثالث هو تعليق ثقافي. اليوم سيكون كلامنا عن المدرسة المعرفية السلوكية كما هي بنسختها الغربية المعتمدة. هناك طرق أخرى لعلاج الاكتئاب، طبعا مدارس أخرى من ضمنها مدرسة العلاج الإسلامي لعلاج الاكتئاب، لكننا اليوم لن نتكلم عن ذلك، سيكون حديثنا فقط محصورا بالمدرسة المعرفية السلوكية بالنسخة الغربية الطبية الموجودة حاليا. طيب، هذا النموذج ربما بعضكم رآه في محاضرات أخرى، وأنا أستعمله في كل الأمراض، وهي الطريقة الرباعية أو الأربع الطرق أو أربعة محاور في علاج الأمراض النفسية. المحور الأول هو محور فهم المرض والمبادرة بالعلاج مستعينا بالله. الثاني اكتشاف الأفكار وأن تغير من طريقة تفكيرك في المواقف وأن تضبط انفعالاتك. الثالث أن تغير من السلوكيات الاكتئابية، تمارس الأنشطة وتتعلم حل المشكلات، وهذه إن شاء الله سنناقشها اليوم. الرابع، تغير من قناعاتك العميقة التي قد يكون لها دور في الاكتئاب، سواء قناعات متعلقة بالنفس والحياة والآخرين والمستقبل والماضي إلى آخره. وهذا كله إن شاء الله سنناقشه اليوم بإذن الله تعالى. طيب، فهم المرض وأفهم مرضي وأبادر بالعلاج مستعينا بالله عز وجل. فهم المرض مهم جدا، وفي مجموعة تمارين. أولا، كيف أعرف أن عندي اكتئاب؟ كيف أعرف أن عندي اكتئاب أصلا؟ ما هي معايير التشخيص؟ ثم تعريف سريع بهذا الاضطراب، تعريف سريع باضطراب الاكتئاب. وهذه نقطة مهمة، مدخل مهم جدا. وعادة في العلاج النفسي الجلسة الأولى تكون كاملة لهذا المحور، لكن مع وجود هذا الفيديو وأمثاله إن شاء الله هذا سيوفر وقتا كثيرا على المعالجين وعلى المرضى أيضا بإذن الله تعالى. تشخيص الاكتئاب، هناك مجموعة من المعايير كما تلاحظون. هناك عندنا في الاكتئاب نحن تسعة أعراض أساسية. إذا موجود منها خمسة أعراض بشكل كبير وقوي وشديد ومؤثر، فإننا نقول إن هذا اكتئاب. لأننا نحن في الأمراض النفسية لا نملك تحليل دم أو أشعة أو تشخيص كي نشخص الأمراض. كيف نشخص الأمراض؟ نحن نشخصها من خلال مقاييس، استبانات، مثل هذه الاستبانة مثلا. يلا الآن كل واحد منكم يحاول أن يجيب، يسعى إلى الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، خلال الأسبوعين الماضيين أو الفترة الماضية، هل رقم واحد، هل شعرت بالضيقة أو الحزن أو اليأس؟ عندك من 0 إلى 3. 0 يعني لا، 1 يعني عدة أيام، أقل يعني أقل من 3 أيام في الأسبوع، يوم يومين في الأسبوع. 2 أكثر من نصف، من 3 أيام إلى 5 أيام في الأسبوع. وثلاثة من 6 أيام إلى 7 أيام في الأسبوع. فتضع خانة أمام المربع الذي يتوافق مع حالتك المزاجية. السؤال الثاني، إنه هل لديك قلة الرغبة، فقدت الرغبة والشغف في تنفيذ الأعمال والأنشطة، أو فقدت المتعة والاستمتاع؟ أيضا تكتب من 0 إلى 3. 3، هل الشهية والوزن تغيرت عندك إما نقصا أو زيادة؟ تكتب أيضا. 4، النوم عندك، هل النوم تغير، صار في لخبطة في النوم، إما أرق يعني قلة في النوم وهذا هو الأكثر، أو زيادة في النوم؟ أيضا تضع الدرجة. 5، إذا كان هناك بطء في كلامك أو مشيك أو ثقيل، أصبحت ثقيل، بطء في الكلام والمشي والحركة بشكل ملحوظ على الآخر، أو على العكس تماما، على عكس البطء اللي هو التململ وعدم الاستقرار وعدم الارتياح المستمر. 6، هل تشعر بالكسل، خمول، تعب، ضعف القوة، النشاط؟ تكتب هذا. 7، هل لديك تفكير سلبي يعني ضاغط عليك كثير جدا، سواء حول نفسك أو حول عائلتك أو إلى آخره؟ 8، هل لديك صعوبة في التركيز أو الذاكرة أو قراءة الأشياء؟ 9، الأخير متعلق بالموت والانتحار، هل تأتيك أفكار أن الموت أفضل لك، أو تأتيك أفكار بأن إذاء نفسك أفضل لك؟ تضعه أيضا من 0 إلى 3. بهذه الطريقة نحن، كيف يشخص الأطباء الأمراض النفسية؟ بهذه الطريقة، نظام المقاييس. لكن الأطباء عادة بعضهم لا يستعمل المقاييس، لأنه خلاص حفظها هو، فهو يعرفها، فيسأل المريض بدون ما يضع مقياس ورقي مكتوب. وإن كان المقياس الورقي المكتوب أفضل دائما، لأنه يساهم فيما بعد في تحديد درجة التحسن. طيب، الثانية، نسبة الانتشار. من المهم جدا أن تعرف إنه الحزن والألم النفسي هذا الداخلي، الضيقة، الكتمة، يعني المجتمعات تعبر عنها بطرق مختلفة، أنه موجود بنسبة ليست قليلة، موجود. ومثلا عندنا في السعودية نحن تقريبا 4% اللي هو الاكتئاب، وهو قريب من نسبة القلق. القلق تقريبا أيضا 4% تقريبا يعني. فهذه الأمراض موجودة، 4% من كل 100 شخص هناك 4 أشخاص على الأقل لديهم اكتئاب. ف أربعة أشخاص على الأقل لديهم اكتئاب. هذا هو الـ 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 الاكتئاب. وكما تلاحظون نسب الأمراض الأخرى. طيب ما هي أسباب الاكتئاب؟ لماذا يصاب الناس بالاكتئاب؟ هناك نظريات كثيرة جدا، لكن بحسب المعرفي السلوكي، بحسب النظرية المعرفية السلوكية، فإن إما إن عنده قناعات سلبية، إما إن عنده قناعات سلبية، أو عنده سلوكيات وانفعالات سلبية. من أين جاءت هذه القناعات والسلوكيات؟ سنتكلم بعد قليل إن شاء الله خلال هذا اللقاء سنشرح هذا. لكن هذه القناعات والسلوكيات تتفاعل مع قابلية عضوية وظروف حياتية معينة، فهي شبكة معينة تؤدي في النهاية إلى ظهور الاكتئاب أو غيره من الأمراض. يعني نفس الرسمة هذه تنطبق على غالبية الأمراض. طيب ما هي قناعات الاكتئاب السلبية المشهورة؟ قناعات الاكتئاب، أول شيء التفكير السلبي حول النفس. يكثر عند مثل هؤلاء، يكثر عندهم كثيرا الكلام على إنه انتقاص النفس، أنا ما لي قيمة، أنا حقير، أنا فاشل، أو يجيب الأمثال إذا كان حافظ الأمثال، المقرود يقرد عمره إلى آخره، يا حسرة من ويلي. فهو دائما ينظر إلى نفسه نظرة انتقاص. فهذا التفكير حول النفس. التفكير حول الدنيا، حياتي غلط، أموري كلها مصائب، وين ما تطقها عوجة، وين ما تطقها عوجة، هذا مثل مشهور عندنا، إنه يعني دائما الحظ معاكسه، دائما الظروف. فهو دائما يتكلم بهذه الطريقة، دائما عنده هذا الشعور أو هذه الأفكار السلبية كما نسميها نحن. أو المستقبل ما في تفاؤل، متشائم، سأبقى حياتي كما هي، ليس هناك أمل، لا تضيع وقتك، ما حيتغير شيء. هذا أحد المرضى قالها لي، يقول لا تضيع وقتك في العلاج، وخل مريض يعني حاول تعالج مريض ثاني، أنا لن أشفى ولن أتعافى. هذا اللي هو التفكير حول المستقبل السلبي، التشاؤم هذا. أو التفكير السلبي حول الآخرين، إما أنه يبالغ في المطالبات العاطفية، لا يحبني أحد، أو أنه يتوهم أشياء، يسيء الظن بالآخرين كلهم ضدي، أو أنه حساس جدا للنقد، فلان دمر حياتي، لأنه مثلا يعني إما زوج أو زوجة أو مدير أو أخ أو أب أو إلى آخره. فهذه نحن نسميها الأفكار السلبية أو القناعات السلبية، التي هذه أمثلة طبعا، وإلا هي القائمة طويلة جدا وستمر معنا أكثر وأكثر إن شاء الله بعد قليل. فهذه القناعات السلبية هي أحد أسباب الاكتئاب كما قلنا هنا، إنه الأسباب إما قناعات أو سلوكيات. فهذا مثال للقناعات، هذه أمثلة للقناعات. طب إيش السلوكيات؟ بس قبل السلوكيات، في مثلث معرفي مشهور اللي هو مثلث الأفكار والسلوك والمشاعر. الأفكار ما نفكر فيه يؤثر على سلوكنا وتصرفاتنا، ما نفكر فيه يؤثر على سلوكنا وتصرفاتنا، والسلوكيات ما نقوم به يؤثر على طريقة تفكيرنا وشعورنا، والمشاعر ما نشعر به يؤثر على طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا. وهناك قاعدة معروفة جدا في العلاج المعرفي السلوكي، أن الموقف الحدث مثلا رسب في الاختبار، عنده زوجين بينهما مشكلة، عنده مشكلة مع أبيه أو عنده مشكلة مع ولده، ما توفق في الوظيفة، عنده أمراض إلى آخره، هذا نسميه الموقف. نحن الموقف لا يؤدي إلى المشاعر والسلوك مباشرة، لازم يمر بالأفكار. فإذا كان فلتر الأفكار عندك فلتر سلبي، أفكار سلبية، تفسر المواقف بطريقة سلبية، مثل هذا اللي قلنا فوق هنا. دائما أي موقف يحصل له يفسره وينظر إليه ويتعامل معه بطريقة سلبية، تفكير سلبي. ولذلك نحن نقول القاعدة رقم 2، إنه إذا تغيرت الأفكار ستغير المشاعر والسلوك، حتى لو بقي الموقف كما هو. وهذه نواجه فيها مشكلة مع المرضى كثيرا في العيادات، خاصة المرضى الذين عندهم مشاكل حقيقية. يقول أنا بس، يقول دائما نسمعهم يقول الكلام هذا، أنت غير لي الموقف الصعب هذا وأنا حياتي ستتحسن. أولا أنا لا أملك أن أغير الموقف، ثانيا لا ضمانات أنه حتى تغير الموقف أن مزاجك سيتحسن. ما لم يتغير تفكيرك، يجب أن يتغير التفكير أولا. نحن قلنا أنه الاكتئاب إما قناعات أو سلوكيات، تكلمنا عن القناعات، الآن السلوكيات. كيف السلوكيات؟ السلوكيات نقصد فيها، نقصد في السلوكيات أنه سلوكياتنا وتصرفاتنا تؤثر على نفسياتنا، سلوكياتنا وتؤثر على نفسياتنا. فنحن نقصد العوامل السلوكية. مثل إيش العوامل السلوكية؟ العزلة، الشخص اللي منعزل دائما ما يروح ولا يجي. احنا عندنا مصطلح نسميه الهروب ومصطلح ثاني نسميه الانسحاب. العزلة والهروب والانسحاب انه ما يمارس، ينعزل. هي وش المشكلة؟ المشكلة ان الحياة تصبح مملة بلا طعم، وهو حزين وثقيل، فيصبح اداء الانشطة ثقيل جدا عليه، وحتى لو اداها مجاملة تصبح بلا طعم ولا لون ولا رائحة. فبالتالي هو يجرب مرة مرتين ثم يقرر أنه خلاص سيتوقف عن الأنشطة. نحن نسميها الأنشطة، ها؟ سيتوقف عن الأنشطة، يعني سيتوقف عن ممارسة الأشياء الجالبة للمتعة في الحياة. المشكلة أنه حينما يتوقف عن الأنشطة يزداد الأمر سوءا. وفي نفس الوقت المريض إذا قلنا له، أو حتى أهله أصلا قبل أن يأتينا أهله دائما يقولون له يعني روح وشوف وتمش، يقول مالي خلق، مالي خلق، مالي نفس، ما أقدر، ما أستمتع، أروح يعني أدفدف نفسي دفدف بدون فائدة. هذا الكلام هو اللي يخليه ما يذهب، يجعله لا يذهب، لأنه فعلا جرى مرة مرتين. سنتكلم عن قليل كيف سنحل هذه المشكلة بإذن الله تعالى. القضية الثانية إنه ما في الجوانب السلوكية، إن عنده مشكلة في حل المشكلات اللي هي كيف 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 يتصرف في المواقف، ما يعرف يتصرف في المواقف. ليس لأنه غبي، لا، بسبب الاكتئاب الذي عنده وثقل المزاج وغلظ المزاج، يصبح ما لا وضعف التركيز، يصبح لا يركز بشكل جيد. أيضا إنه البيئة المحيطة، البيئة المحيطة أنه لا يسعى لزيادة المبهجات وعوامل السعادة يسمونها السلوكيون المكافآت. طبعا نحن عندنا تحفظ في علم النفس الإسلامي على كثير من هذه المصطلحات، لكن نذكرها كما هي، لزيادة المبهجات وعوامل السعادة، ولا يسعى لتقليل المنغصات يسمونها العقوبات أو يعني التعزيزات السلبية، أو أنه يستمر في البيئة السيئة ولا يحمي نفسه من تأثيرها، مثلا علاقة في العمل، علاقة في بالجيران، علاقة مع الإخوان، علاقة في البيت إلى آخره. قد تكون العلاقة سيئة، ليس دائما الحل هو قطع العلاقة، ليس دائما الحل هو قطع العلاقة، لكن الأهم هو حماية نفسي من تأثير هذه العلاقة السيئة. الأهم هو حماية نفسي من تأثير هذه العلاقة السيئة. أيضا من السلوكيات السيئة اللي ما نسميه مهارات التواصل الاجتماعي، إنه حتى لو ذهب للناس وقابلهم، يعني بالعامية يقابلهم بنفس شينه. فلما أنت تقابل الناس بنفس شينة وبنفس سيئة، هم يقابلونك في المقابل بنفس شينة، فأنت تقول أوه خلاص، إذا شو لو روح أنا، لماذا أذهب مرة أخرى؟ لا فائدة، وتستمر الحلقة المفرغة. فلابد من كسر هذه الحلقة منك أنت وليس من الآخرين. إنه أنت، كان سنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن السلوكيات الاكتئابية، إنه أنت تحتاج أنك تغير بعض الأشياء هنا البسيطة. سنكتشف أن الاكتئاب مهما كان معقدا، هناك أشياء بسيطة تغيرتها يتحسن المزاج بدرجات كبيرة جدا، بدرجات كبيرة جدا. وهناك أشياء عميقة جدا تحتاج إلى شغل. بالمناسبة أنا ما أدري هل ستستمر عليها شريحة أو لا، بالمناسبة يعني مرضى الاكتئاب ليسوا نوعا واحدا، هم طيف وأنواع وأشكال كثيرة جدا. ومحاضرة اليوم ليس هدفها بيان يعني نقاش تفصيل كل نوع من أنواع مرضى الاكتئاب، لكن هو إعطاء لمحة عامة أعتقد أنها تكون مفيدة. الأخير في موضوع السلوكيات اللي هو القسوة على النفس، القسوة على النفس، وهذا داخل في القناعات السلبية، لكن المدرسة السلوكية يعني يحبون يناكفون المعرفيين بإعطاء بعض الأشياء المعرفية صبغة سلوكية، يعني هذا للمتخصصين عموما. طيب طرق العلاج، إما أدوية وإما جلسات. رجاء كلاهما مباح وكلاهما مفيد وكلاهما يؤدي نفس الدور. ما لا حاجة ولا داعي لخلق معركة أو حرب، إنه الأدوية ما تصلح والأدوية مضرة، أو إن الجلسات مجرد كلام وكلام فاضي بدون فائدة. فالمؤيدين للأدوية يقول لك لا تضيع وقتك عند العلاج النفسي، كله كلام وقرق بدون فائدة. والمؤيدين للجلسات يقول ليش تأخذ سموم وتأخذ أدوية، كل هذا غلط. الأدوية مفيدة والجلسات مفيدة، والمرضى عادة إما أدوية فقط أو جلسات فقط أو كلاهما. من الذي يحدد؟ الذي يحدد ذلك هو تقييم الطبيب إذا كان الطبيب جيدا في 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 فهم المحددات لاختيار نوع العلاج، إنه هل الأفضل هو الأدوية أو الأفضل هو الجلسات أو الأفضل هو الجمع بينهما. أنا لو الود ودي إنه الجمع بينهما دائما يكون أفضل، لكن نحن نعرف إنه لا يتوفر عدد كافي من المعالجين النفسيين الجيدين الذين يستطيعون أن يقدموا جلسات نفسية جيدة للناس، عددهم قليل جدا في العالم العربي عموما وفي السعودية يعني تبعا لذلك، هو في العالم كله أصلا العدد قليل يعني. ولذلك أحيانا الطبيب يضطر إلى صرف الأدوية لأنه لا توجد خيارات أخرى أصلا يعني. لكن إذا كان هناك خيارات أخرى من الجلسات النفسية فالجمع بينهما أعتقد أنه دائما خيار جيد. طيب اليوم نقاشنا لن يكون عن الأدوية إنما سيكون عن العلاج النفسي، الجلسات النفسية. الجلسات النفسية كيف يصير التحسن؟ دائما يرد هذا السؤال علي أنا، الناس يسألون أنتم مش تسوون مع الناس في الجلسات، تقرون عليهم يعني؟ لا، إحنا ما نقرأ عليهم وإن كان نحثهم على الرقية طبعا، لكن نحن نساعدهم على تغيير ثلاثة أشياء: تغيير الأفكار، تغيير المشاعر، تغيير السلوك. ولو تلاحظ هنا أننا لم نتكلم عن الموقف نفسه، الموقف تغيير الموقف، الأحداث الصعبة هذا جعلناه داخل في السلوك وداخل في الأفكار أيضا، أنه كيف تحسن من البيئة المحيطة بك قدر المستطاع، كيف تحسن بها، كيف تحسن فيها قدر المستطاع. فبهذا نكون أعتقد نعم انتهى المحور الأول.
طيب هل طيب لو نفتح بعض الاستفسارات أو للجمهور؟
إيه لو تفتحون المحادثة الآن
الجمهور الكريم، سنفتح المحادثة الآن، يمكنكم الاستفسار وسنقرأ استفساراتكم والدكتور أيضا يقرأها بإذن الله.
نصية يا إخوان، نصية
في المحادثة. نعم المحادثة نصية والآن مفتوحة للجميع.
الذي عنده أسئلة قدر المستطاع فيما مضى، يعني ركزوا الأسئلة على ما مضى من الشرائح، ثم إذا كان هناك أسئلة أخرى سنجعلها في الأخير، ولذلك سنجيب فقط على الأسئلة المتعلقة بما مضى. تفضلوا. يعني البيتوتي والمنعزل بسبب الاكتئاب هو نفس الفكرة تقريبا، يعني تقريبا نفس الفكرة، بس هذا مصطلح عامي وهذا مصطلح يعني. لو سمحت أعد الشريحة السابقة، أي شريحة؟ ما أدري أي شريحة. كم نسبة تأثير الظروف المحيطة على زيادة الاكتئاب؟ والله هذا سؤال جيد وهو أشغل الباحثين والعلماء كثيرا. يعني كان في السابق قديما كانوا يعتقدون أن الظروف هي التي فعلا تحدد مصائر الناس، ثم تبين أنه لا، وظهرت دراسات كثيرة يعني في هذا الباب. مثلا تبين أنه 80% ممن يتعرضون للظروف، 80% من 70 إلى 80% ممن يتعرضون للظروف، هؤلاء يتجاوزون الظروف من 60 70 80% بحسب قوة الظرف وشدة الظرف وإلى آخره. يعني مثلا الأحداث اللي حصلت في السنوات الأخيرة في العالم العربي، وهي أحداث صعبة جدا في بعض الدول العربية، نفس النسبة الأحداث، نفس النسبة 80 70% يستطيعون تجاوزها إما في السنة الأولى أو في السنة الثانية أو إلى آخره. ويبقى من 20-15-20-30% أقل أكثر 25% هم الذين لا يستطيعون تجاوز هذه الظروف. لكن حتى هؤلاء ليسوا كلهم يصاب بالاكتئاب الشديد، غالبهم تؤثر عليه الظروف لكن بدرجات متفاوتة. وهذه النتيجة التي ظهرت في الأبحاث هي التي أصلاً أظهرت فكرة العلاج المعرفي، إنه طيب بما أن الظروف نفسها لكن تؤثر على الناس بطرق مختلفة، فهذا يعني أن هناك شيء في الداخل هو اللي بيجعل الظرف يؤثر عليك أو لا يؤثر عليك. طبعا هذا لا يعني أنه بعض الظروف الصعبة فعلا تكون أقوى من قدرة الإنسان على التحمل، ممكن صحيح، لكن مهما يكن تأثير الظروف، ففي النهاية بإذن الله تعالى إذا عدلت من الداخل، هذه هي الفكرة العلاج المعرفي السلوك، إذا عدلت أنت من الداخل أشياء أنت سويتها فإنك بإذن الله تستطيع أن تتجاوز المشكلة. طيب الأخت هنا تسأل عن الأفكار السلبية، سنتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله. الأخت تسأل عن كيف أتعامل مع الشخص الذي عنده اكتئاب، لعلنا إن شاء الله السؤال هذا تطرحينه لنا في آخر اللقاء. طيب، هناك أسئلة، يعني أنا سأقرأ فقط الأسئلة المرتبطة بالجزء من المحاضرة هذا. الأخت تقول: ما معايير الإخصائي الجيد؟ يعني هناك معايير معروفة عند، يعني في الأخ يسأل عن الأطعمة، هل بعض الأطعمة لها دور؟ يعني هذا، يعني إن كان لها دور فهو دور بسيط. يعني الأخ يسأل: هل ممكن علاج الاكتئاب بدون أدوية؟ طبعا ممكن. الأخت تسأل عن التسجيل. نعم، هناك تسجيل إن شاء الله.
نعم، بإذن الله سيكون متاح عقب اللقاء. أيضا دكتور،
الفيديو هو سيكون متاح على اليوتيوب ولا لا؟
نعم، على اليوتيوب، وإن شاء الله تكون مسجلة أيضا على الزوم، ليكون لدينا عدة خيارات إن شاء الله تعالى، قد تتاح لمن أراد طلبها عن طريق الزوم أو تكون متاحة عن طريق اليوتيوب بإذن المولى عز وجل.
أحسنت.
والآن أيضا لمن يعني أراد اختار أحد من الأحبة، الآن اللقاء يبث عن طريق اليوتيوب، والرابط موجود في تويتر لمن أحب مشاركته.
جميل.
أيضا دكتور، الفيديو
لأن العدد يمكن في الزوم محدود، لكن في اليوتيوب مفتوح العدد، فمن لم يتمكن من الحضور في الزوم ممكن يحضر على اليوتيوب. أحسنت. طيب، إذا نوقف المحادثة. نعم. ونكمل الشرائح. الأخت كانت طلبت، أظن الشريحة هذه تقصد.
نعم، أيضا الشرائح لمن أراد تصويرها أو الاطلاع عليها ستكون متاحة إن شاء الله في بث اليوتيوب لمن أحب الاطلاع عليها مفصلة إن شاء الله.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، عشان الوقت، طيب المحور الثاني اللي هو طيب، نحن قلنا إنه الاكتئاب هو عبارة عن أفكار وقناعات من جهة وسلوكيات من جهة. طيب، أنا كيف أكتشف أفكاري وكيف أغيرها أصلا؟ كيف أكتشف أفكاري؟ كيف أغيرها؟ طيب، في طرق كثيرة وهي معروفة قديمة منذ يعني مئات السنين وآلاف السنين، لكن في هذا الزمن صار لها جداول وإلى آخره، ولا هي الفكرة معروفة قديمة. اليوم في هذه المرحلة سنناقش كيف أكتشف أفكاري السلبية، وكيف أصحح أفكاري السلبية، وكيف أضبط انفعالاتي، وكيف أضبط انفعالاتي. وسنتكلم إن شاء الله عن عن عن, عن واحدة واحدة. هذه تغريدة يعني تؤدي نفس الغرض، إنه أول خطوة في علاج الاكتئاب أن تعرف نفسك. أول خطوة في علاج الاكتئاب أن تعرف نفسك. كيف تعرف نفسك؟ عن طريق شيء نحن نسميه سجل المواقف والأفكار. هذا هو سجل المواقف والأفكار، أو أحيانا يسمى سجل الأفكار، أو يسمى سجل الأفكار والسلوكيات، لو أكثر من اسم. الفكرة بسيطة جدا لكنها في غاية القوة والتأثير. كل يوم والآن سنجرب. أنا يعني أرجو من كل واحد فيكم أنه يجرب الآن. سنأخذ تمرينا جماعيا إن شاء الله. سجل المواقف والأفكار والسلوكيات المرتبطة لمدة أسبوعين. طيب، كيف أفعل هذا؟ بسيطة. إحنا عندنا، اسأل نفسك السؤال: ما هي المواقف التي تثير الاكتئاب لديك؟ متى يكون مزاجك متعكرا؟ أنت وش أسباب اكتئابك؟ ليش يجيك اكتئاب؟ وش الضيقة اللي تجيك؟ متى يأتيك هذا أصلا؟ والله مثلا إذا أحد قال لي كلمة مثلا، أو مثلا أنا وزوجي بيننا مشاكل، أو أنا وزوجتي بيننا مشاكل، أو مثلا في الدراسة، أو أنا والله انقبلت في الجامعة لم أقبل في الجامعة، ويعني هذا ضايقني إلى آخره. وأحيانا تكون المواقف قديمة، يعني صار شيء قديم وأن تعيد تكراره الآن. نحن نسميه اجترار. كلمة اجترار من وين جاية؟ جاية من اجترار البهيمة أكرمكم الله، وهي إنه الأفكار رايحة جاية من الماضي، تسحبها من الماضي تجيبها الآن. فالآن تقول أنت: أنا ما عندي مواقف حاليا، أنا ليس عندي مواقف حالية الآن، لكني أتذكر مواقفي القديمة. إيه، اكتب هذا. فالآن أنا يعني أطلب منكم، كل واحد منكم يسجل هذا الجدول. لا يلزم أن يكون بنفس الجدول كذا، يعني لكن ممكن في الجوال يكتب الموقف وتحته المشاعر، بعدين تحته الأفكار، بعدين تحته السلوكيات، بعدين يبدأ يكتب. أول شيء احصر المواقف. ما هي المواقف التي تثير الاكتئاب لديك؟ متى يكون مزاجك متعكرا؟ سجلوا الآن. أعطيكم ثواني تسجلون. في الجوال ولا في ورقة جانبية، ولا إذا كان ولا إذا كنت فاتح اللابتوب على 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 الوورد، كنت فاتح الحاسوب سواء كان لابتوب أو ديسكتوب، اكتب المواقف. يعني مثلا ممكن واحد يقول والله واحرص على المواقف القريبة اللي لها أسبوعين ثلاثة أسابيع، احرص دائما على المواقف القريبة. قل والله مثلا أمس مثلا زوجي قال لي كذا وتنكدت مرة، اكتب موقف والله زوجي قال لي كذا وكذا وكذا، أو مثلا أمس في 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 في, في الدوام طلبت إجازة ورفضوها مثلا، أو أمس كنت أنا وإخواني جالسين وواحد منهم رمى كلمة مثلا، أو مثلا تقول والله أمس كنت جالس تذكرت اللي سواه فينا عمي مثلا أو خالي أو إلى أبوي بعد وفاة أبوك يعني أو أبوي مثلا، أو تكتب مثلا إنه يعني حاول إنك تضبطها خلال أسبوعين، أسبوعين ثلاثة أسابيع، لأنه إذا ما عندك مواقف خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع فمعناها غالبا ما عندك اكتئاب، لأنه أصلا لازم يصير فيه شيء. كثيرة جدا المواقف يعني لا حصر لها، إما مرتبطة بالعلاقات أو مرتبطة بالأحداث السيئة. مثلا إنه والله أنا ما أدري بس إني كل ما قمت كل ما استيقظت صباحا مزاجي متعكر، ما أدري ليش. ممكن تكتب، اكتب ما في مشكلة، اكتب إنه أنا مزاجي إذا قمت الصبح ألقى مزاجي متعكر ولا أدري لماذا، ما في مشكلة نساعدك بعدين في اكتشاف لماذا. أو مثلا تقول والله أنا كلما دخلت البيت وشفت زوجتي وعيالي تنكد مزاجي، اكتب هذا، أكيد في شيء إحنا بنعرفه بعدين، ما هي مشكلة. أهم شيء إنك تكتب المواقف اللي تصير لك خلال ثلاث أسابيع اللي راحت. بعد ما تكتب المواقف على طول مباشرة العمود الذي بعده هو المشاعر. صف لي مشاعرك. الهدف من وصف المشاعر من 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 من, من عمود المشاعر هو مساعدتك على التعرف على نفسك أكثر، وإنك تعبر عن مشاعرك تستطيع أن 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 تشرحها للطبيب أو للمعالج. لكن المشاعر لا تكتب قصة، لا يعني كلمة واحدة، ضيقة، حزن، قهر، غضب، ضيقة، حنق، خوف، قلق، كلمة كلمة كذا بس يعني. في الله اكتبوا الآن، أنا ودي أنكم تطبقون معي، فأنا واثق إن شاء الله أنكم يعني ما أدري أنتم تطبقون ولا لا، بس إن شاء الله أنكم تطبقون. طيب بعدين الذي بعده الأفكار. أيوة، كيف 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 نكتشف الأفكار؟ اسأل نفسك السؤال التقليدي المعروف عند كل المعالجين، ما الفكرة التي مرت عليك في ذلك الوقت؟ أو أنت وش قلت لنفسك وقتها يعني؟ أو نفسك وش قالت لك وقتها يعني؟ أو وش كنت تفكر فيه وقتها يعني؟ وش مر عليك؟ أو لماذا ضايقك الموقف هذا؟ ليش ضايقك الموقف ذا؟ وش المشكلة في الموقف؟ الأمثلة اللي ذكرناها قبل قليل. وهناك أنواع كثيرة من الأسئلة، أو وش يعني لك؟ ما يسمى بسؤال المعنى، وش يعني لك؟ ماذا يعني لك هذا الموقف؟ أو ماذا يعني لك أنه حصل كيت وكيت وكيت؟ لماذا أنت منزعج؟ لماذا حصلت هذه المشاعر مع هذا الموقف؟ إيش فيه الموقف هذا؟ ليش زعلك؟ واكتب أفكارك. وحاول أنك ما تكتب الأفكار رواية قصة، لا، سطر واحد. وسطر يكون سطر يعني قانوني، يعني انه يعني مصوغ يصاغ بطريقه يعني واضحه، انه انا غضبت لان هذا يعني كيت وكيت مثلا. يعني يقول والله لان زوجتي قالت لي كيت وكيت فانا شعرت بالاهانه. اذا انت فسرت الموقف بانه اهانه، شعرت بالاهانه وزوجتي اصلا دائما ما تحترمني. طيب اكتب هذا. أو مثلا في العمل أنا طلبت إجازة ورفضوا يقدمون لي إجازة. طيب وش اللي ضايق في الموقف هذا؟ أو وش اللي فكرت فيه؟ أو وش اللي مر على بالك؟ أو اكتب مثلا إنه والله إيه لأني ضعيف وضعيف وما لي سلطة فهضموا حقي مثلا، هضموا حقي. أو ممكن تكون فكرة مختلفة، تكون فكرة والله أنا حظي زفت أصلا، يعني مهما أطلب شيء ما دائما الدنيا معاكستني مثلا. أنا ما أدري وش المواقف اللي تمر عليك. أو مثلا ممكن تكتب إنه قدمت إجازة ورفضوا الإجازة فخلاص فكرت بالإجازة اللي أنا كنت مخطط له وأنا وعيالي وزوجتي وتنكد مزاجي وخلاص انحاس برنامجنا وخلاص والصيفية ضاعت علينا والإجازة ضاعت علينا. اكتب هذا، اكتب. أو مثلا ممكن يكون موقف قديم، موقف اجتراري قديم، الموقف ما في شيء عندك حالي، ظروفك الآن كويسة لكن قديما، والله تذكرت اللي سواه فيني أبوي، اللي سواه فيني عمي، اللي سواه فيني خالي، ذكرت التحرش اللي صار وأنا طفل أو أنا طفلة صغيرة، أو تذكرت مثلا أنه أنا كنت ناوي أدخل جامعة معينة، كلية معينة، بس أني ما دخلت الكلية التي أنا أبيها، دخلت كلية ثانية وأنا متضايق جدا من الموضوع، والآن أنا في وظيفة زفت، كان المفروض أني لو أني دخلت الكلية التي أبيها فأنا سأكون سعيدا إلى آخره. أنا أرجو أنه يكون واضح إن شاء الله. بعدين السلوكيات، إيه أنا أبيك، أنا أودي أعرف برنامجك. السلوكيات بنجيها بعد شوي إن شاء الله في المحور السلوكي، بس الآن مثلا اكتب كل سلوك مرتبط بالموقف تحديدا، يعني بالموقف تحديدا، يعني مثلا موضوع الزوجة، يوم دخلت وشفت زوجتي ما سوت اللي أنا طلبته، أو قالت لي كلمة، أو صرخت وزعلت ورحت للغرفة وسكت على نفسي ولا تغديت ولا شيء مثلا، أو مثلا زعلت وعصبت وطلعت برا ورحت أكلت لي شاورما من المطعم مثلا يعني، أو مثلا في موضوع الإجازة، رفضوا الإجازة فأنا زعلان ومعصب طول اليوم ونفسي براس خشمي وخلاص ولا أكلم أحد ولا شيء، أو تقول إني دخلت على المدير وقعدت أصارخ عليه وأدلج عليه وأهاوش وإلى آخره. فأكتب السلوكيات، تصرفاتك وأفعالك التي حصلت في الموقف، التي حصلت في الموقف. بهذا، هذه أشعتنا، إحنا ما عندنا أشعة في الطب النفسي، ما عندنا أشعة، هذه أشعتنا إحنا، أو هذا أحد أنواع الأشعة عندنا. عندنا أشعات أخرى اللي هي برضو كلها ورق، يعني كل أشعاتنا عبارة عن ورق، مقاييس ويعني واستبانات، فهذا أحد أنواع الاستبانات التي نستعملها، القوية جدا، المهمة جدا. طيب وش الفائدة من سجل المواقف هذا؟ إنه الآن أنا عرفت من أنت، أنا الآن أنا طبيب ومعالج، عرفت من أنت وين مشكلتك بالضبط. فأنت بتكتب لي الأسبوع الأول، غالباً في الأسبوع الأول المرضى ما يعرفون يكتبون بشكل جيد، وبعدين صحح لهم إلين يتعلمون كويس، بعدين في الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث يكتبون، يعني خلاص، يعني خلال أسبوعين يصير كتب معظم الأشياء. فخلاص أنا هنا أقدر أعرف بالضبط أنت من وين اكتئابك، اكتئابك من وين جاي، واكتئابك لن يخرج في الغالب عن القناعات اللي ذكرناها فوق، إما أنه تفكير سلبي حول نفسك، أو تفكير سلبي حول الآخرين، أو تفكير سلبي حول الحياة، أو تفكير سلبي حول المستقبل. هذه الأربعة أشياء الأساسية يعني بحسب النظرية المعرفية في علم النفس الغربي، طبعا يعني هناك تحفظات عليها، لكن هذا هو المعمول به في علم النفس المعرفي السلوكي. زين، طيب وش المطلوب من المريض الآن؟ المطلوب اللي هو رفع مستوى الوعي أو البصيرة، إنه سابقاً كان تأتيه المشاعر السلبية ولا يدري من وين جت، والآن لا، عنده الجهاز هذا، عنده الاستبانة ذي مباشرة، كل ما جاءته المشاعر السلبية يكتب الموقف، المشاعر، الأفكار، السلوك، الموقف، المشاعر، الأفكار، السلوك، الموقف، المشاعر، الأفكار، السلوك، إلى أن يتعود على هذا. الهدف من هذا تفكيك الحالة النفسية إلى الأجزاء الرباعية هذه، الموقف، المشاعر، الأفكار، السلوك. مع الوقت يبدأ يعرف نفسه، يبدأ يفهم نفسه أكثر، إنه أنا متضايق لأني أفكر بالطريقة الفلانية ولأني أتصرف بالطريقة الفلانية، لأني أفكر بالطريقة الفلانية وأتصرف بالطريقة الفلانية. لاحظ هنا إنه في شيء غريب في الشريحة اللي قبل شوي، إنه أنا قلت أنا متضايق لأني أفكر بالطريقة الفلانية ولأني أتصرف بالطريقة الفلانية، ما جبت سيرة الظروف الصعبة، اللي دائما المرضى أصلا أول ما يجي الظروف 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 الظروف. فنحن وبعض المرضى لما نحاول نحن أننا نحول الحوار من الظروف إلى التفكير يتضايق، يقول لا أنا مشكلتي من الظروف، حلول الظروف تنحل مشاكلي. فلا، في رسالة مهمة جدا هنا، إنه التفكير السلبي له دور جوهري في المشاكل النفسية، ليست الأحداث السيئة هي المسؤولة المباشر عن المشاعرنا، هي لها دور، طبعا لها دور، بل المسؤول هو تفكيرنا، أي نظرتنا لهذه الأحداث وتقييمنا لها. إذا عدلت من طريقة تفكيرك وصرت أكثر عقلانية وواقعية وإنصافا، بإذن الله سيزول عنك الاكتئاب أو سيخف عليك كثيرا جدا. هذه خلاصة النظرية المعرفية السلوكية. في مرضى يجي في العيادة ما يقتنع بالكلام ده، يقول لا أنا عدلوا لي الظروف وبس، خلاص هذا ما يصلح له العلاج الجلسات النفسية. أولا لا يوجد شخص يستطيع أن يعدل ظروف الآخرين طبعا، فبالتالي لا يعني إذا ما اقتنع بهذه الشريحة وما استطاع المعالج أو الطبيب أنه يقنعه بهذه الشريحة فإن الاستمرار في الجلسات غير مفيد. وهذا يحصل أحيانا مع بعض المرضى، يقول لك لا 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 هذا كله كلامكم كله فلسفة، أو بعضهم يقول أنتم لم تعانوا أنتم ما عانيتوا مثلنا، أنا حلولي المشاكل. مثل واحدة من المريضات، وهذا تكرر كثيرا، بس تقول أنا بس أعطوني 2000 ريال كل شهر وأنا أصير أسعد واحدة في الدنيا. طبعا 2000 ريال بسيطة جدا، بس هي أصلا هي طالبة، أصلا هي طالبة وتبي 2000 ريال، لأنه كل طالبات أو كثير من زميلاتها يقدرون يروحون ويشرون كافي ويتكلمون عن القهوة والكافي وشرينا ورحنا وجينا، وهي ما تقدر وهو ضعيف وهو مسكين يعني ضعيف، فهي تعتقد أن 2000 دي ستجلب لها السعادة. وهذا يعني نقاش فلسفي قديم معروف منذ القدم، أنه في ناس عندهم 200,000 في اليوم مو في الشهر ولا هو بسعيد، يعني ما لها علاقة. بعدين مهم جدا أن المريض، أو خلنا نتجاوز هذه لأننا تأخرنا إحنا في البداية. طيب إذن هذا رقم واحد اللي هو اكتشاف الأفكار. رقم اثنين، تدرب على النقاش العقلاني لأفكار الاكتئاب. طيب إحنا طلعنا الأفكار، بعدين كيف أغير الأفكار عنها؟ أيوة ناقش الأفكار، لا تصدق الأفكار، ناقش الأفكار. كيف أناقش الأفكار؟ ناقش باستعمال ورقة اسمها ورقة التصحيح المعرفي. هذا اسم أنا حطيت ورقة التصحيح المعرفي، ولا هو معروف يعني في كل الكتب الأجنبية موجود، يعني مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة تساعدك على تغيير أفكارك. ممكن نغير هنا مثلا، أنا أشيل الرقم هذا أخلي كذا عشان يصير إيش. طيب هي تقريبا يعني، أو أصلاً هذا ما هو مرقم، هو ليش أرقام ما تجي مضبوطة هنا؟ أيوة. طيب هي 5 أسئلة، معلش ركزوا معي. السؤال الأول حنا نسميه سؤال الدليل، هل هذه الفكرة صحيحة أصلاً؟ إنه مثلاً زوجتي قصدت بهذا التصرف إهانتي، هل فعلا زوجتك قصدت إهانتك؟ فأنت لازم تسأل نفسك دائما، اسأل نفسك هل الفكرة أصلا صحيحة؟ مثلا موضوع الإجازة اللي قدمت إجازة أنت ولم تقبل الإجازة، هل فعلا لأنه أنت ضعيف؟ وهل فعلا إنه هم يستقصدونك ولا هي دور وترتيب؟ احنا ما ندري، ترى ممكن تكون الفكره صحيحه بالمناسبه، ممكن تكون زوجتك فعلا زوجه سيئه او تقصد اهانتك، ممكن يكون المدير اصلا مدير سيء يقصد منعك لانك حبيب ولا النوع اللي لسانه طويل، ممكن كل هذا صحيح. فسؤال الدليل هو هل الفكره اصلا صحيحه ولا لا. وفي حالات كثيره جدا تكون الفكره غير صحيحه، اما كليا او جزئيا، ممكن تكون جزئيا صحيحه لكن ليس كليا. وتابع لهذا السؤال سؤال الاحتمالات الأخرى، هل في تفسيرات أخرى لما حصل؟ هل أنا أستطيع أن أنظر إلى الأمور دائما بطريقة أفضل؟ بالمناسبة يعني الناس اللي عندهم التفكير الاكتئابي إذا قلت له هذا قال يعني شلون أصير يعني سبهلل، أصير خبل، يعني أصير مغفل؟ لا، إحنا ما قلنا لك تصير مغفل، لكن أيضا لا تصير اكتئابي، يعني إما مغفل أو اكتئابي، لا كن ذكي وألمعي لكن أيضا لا تفكر بطريقة اكتئابية. 3 سؤال السيناريو الأسوأ، و4 سؤال الفائدة والضرر. 3 و4 وش فكرتهم؟ فكرتهم أنه أحيانا لأنه 1 و2 الهدف منه أنه أصلا الفكرة غير صحيحة إما كليا أو جزئيا، لكن 3 و4 ممكن الفكرة تكون صحيحة، يعني فأنهم يقصدون إهانتك بشكل أو بآخر، أو هم يستقصدونك لأنهم يرون أنك ضعيف بشكل أو بآخر. فهنا أنت تحتاج إلى نوع آخر من النقاش العقلاني، أنه يعني على فرض أنه يقصد إهانتي، هل ممكن أتصرف أنا بطريقة أفضل؟ هل أنا أستطيع أن أعدل من سلوك زوجتي مثلاً أو سلوك الإدارة بهدوء وذكاء؟ على فرض أني ما أقدر ولا شيء، هل خلاص انهارت الدنيا ولا ممكن أنا أتحمل هذا العيب في حياتي؟ هل أنا أستطيع أن أتحمل هذا الجزء النقطة السوداء أو الصفحة السوداء في حياتي ولا لا؟ لازم، لأنه كل واحد منا في حياته نقاط سوداء، يعني إذا صح تسمية المصائب بأنها نقاط سوداء، مع أن المصائب هي رحمة من الله، لكن يعني في كل إنسان في دفتر كل واحد منا في دفتر حياته هناك صفحات مؤلمة ومزعجة، وأحيانا كثيرة لا يستطيع أن يتخلص منها. طيب ما الحل؟ ليس دائما نستطيع أن ننزع هذه الورقة من حياتنا، ليس دائما، بالعكس يعني في غالب الأحوال لا نستطيع نزعها. إذن الحل أننا هل نستطيع أن نرفع من قدرة تحملنا على وجود هذه الصفحة السيئة المؤذية المزعجة في حياتنا أو لا؟ هذا هو معنى السيناريو الأسوأ، كان عبرت عنه بالطريقة العربية، يعني بالطريقة الإسلامية. رقم 4، سؤال الفائدة والضرر. إنه على فرض إن الفكرة هذه قد تكون جزئيا صحيحة، إنه يعني أنا وش أستفيد، ماذا أستفيد أنا من الاستمرار بالتفكير بهذه الطريقة؟ وليس الهدف من هذا السؤال هو لوم الذات، لا، الهدف هو تشجيع الذات أن تتجه إلى مسار آخر بالتفكير. فهذه نحن نسميها ورقة التصحيح المعرفي، وأنا اختصرتها في 3 دقائق، وإلا هي نجلس فيها مع المرضى جلسات طويلة يعني لشرح هذه الطريقة. خلاص أنا ضربت الأمثلة، ما في داعي أننا يعني نعيد الأمثلة. الأخيرة المشاعر السكينة وضبط الانفعال، إنه أنا أيضا أستطيع أن أشتغل مباشرة على المشاعر مباشرة دون المرور بالأفكار. العلاج المعرفي السلوكي يقول أننا نستطيع أن نعمل على المشاعر إما عن طريق الأفكار، نغير الأفكار فتتغير المشاعر، أو نستطيع أن نعمل على المشاعر عن طريق تغيير السلوك، نغير السلوك فتتغير المشاعر، أو مؤخرا في السنوات الأخيرة أضافوا فكرة أنه لا، أنا أستطيع أن أعمل مباشرة على المشاعر. كانوا في السابق يقولون لا يمكن العمل على المشاعر مباشرة، لكن لا، يعني ممكن العمل على المشاعر مباشرة، وهو برنامج أنا أسميته السكين، يعني أعطيته اسم عربي ولا ليس اسمه الإنجليزي، يعني ليس اسمه الإنجليزي، فأنا أعطيته اسم عربي السكينة، لأن مصطلح السكينة لفظ لطيف وجميل في وهو مصطلحات علم النفس الإسلامي أصلاً، يعني وهو أنك تنتبه لوجود المشاعر، تتعلم الهدوء، تتصرف كأنك هادئ، تتعلم الهدوء، تتعلم الانتظار والتحمل، تتوقف عن السلوكيات والتصرفات الانفعالية في لحظة الموقف، تتعلم هذا، تتعلم الرضا والسكينة، كل هذه مصطلحات يعني كثير منها مصطلحات في علم النفس الإسلامي. طيب نكون بهذا انتهينا من المحور الثاني، أو من يعني التعريف السريع بالمحور الثاني. نفتح باب المحادثة الآن، وأرجو أن تكون الأسئلة فقط في قضية 3 قضايا فقط، اللي هي قضية اكتشاف الأفكار، حتى لو أكتبها أنا هنا يعني عشان تكون واضحة بالنسبة لكم، اللي هو قضية اكتشاف الأفكار، الأسئلة حول اكتشاف الأفكار السلبية وتصحيح الأفكار السلبية والمشاعر. تفضلوا، يلا بسم الله.
الأخوة والأخوات اللي يسألون عن إعادة شريحة الأمثلة أو إعادة الشرائح، سيكون البث إن شاء الله متاح. أيضا الأخوة الذين يتساءلون أو يسألون يستفسرون عن طريق اليوتيوب، نعتذر لكم يعني مؤقتا عن الإجابة عن استفساراتكم، ولو أمكننا إن شاء الله في نهاية اللقاء نقرأ بعض استفساراتكم، سأقرأها على الدكتور بإذن الله مولى عز وجل. الشات الآن متاح لمن أراد الاستفسار.
طيب جزاكم الله خير. الأخ هنا يقول الأخت كيف التعامل مع المزاج السيء؟ إيه هذا هو يا أختي، هذا السؤال يأتي كثيرا، دائما المرضى يأتون في العيادة عطني حلول سريعة بتخلصني المشاعر، أنا جوابي السريع المباشر لا يوجد. صدمتكم؟ لا ما صدمتكم، هذه هي الحياة، ما في خلطة كذا أخذة ولا حبة ولا تمارين أسويها على طول تحسن المشاعر، بالعكس إذا أنت تبحث عن مثل هذا النوع من الحلول غالبا ستتعب. طيب وشلون يعني ما تروح المشاعر؟ لا تروح، المزاج السيء يتغير لكن بالهداوة شوي شوي، إذا أنت مستعجل ما في نتائج. طيب كيف تغير المزاج السيء؟ أيوة كيف تغير؟ تعمل على تغيير أفكارك، تعمل على تغيير سلوكياتك، تعمل على طريقة المشاعر اللي ذكرناها قبل شوي. يعني ما في شيء سريع كذا يخلص المشاعر، ما في شيء سريع يخلص المشاعر، ما في. ومثلا أنا دائما أسأل سواء من الطلاب أو من المرضى أو في المقابلات، إنه ليش الناس الآن يذهبون إلى برامج الطاقة والجذب والنوايا والكارما والخرابيط هذه؟ ليش هذول الناس اللي يذهبون إلى هذه الأشياء هم يبحثون عن حلول سريعة حالمة خرافية، حلول ليس فيها جهد مبذول كذا بس، والطاقة والجذب، وهذه كلها حلول غير مفيدة، غير مفيدة إطلاقا، غير مفيدة إطلاقا. لا تنشئ بناء نفسي قوي، تنشئ بناء هش جدا، بناء مثل مكعب الثلج، مجرد ما تنتهي هذه الدورات خلاص يذوب الثلج هذا. لا، الطريقة التي نستعملها نحن في هذا البرامج وفي غيرها هي طريقة ليست سريعة جدا، لكن أيضا ليست بطيئة، ما هي بسنوات، هي كل إن شاء الله شهرين ثلاثة شهور بإذن الله. الأخت، وهذا جواب الأخت أسمع، تقول كم العدد الأقل في الاكتئاب؟ في العادة يتفاوت، أحيانا 4 جلسات كافية، أحيانا 6 جلسات كافية، أحيانا 8 جلسات، أحيانا لا، ما يحتاج 10 جلسات، 12 جلسة، يختلف من مريض إلى مريض، عمق المشكلة، تجاوب المريض، مهارة الأخصائي، وقبل ذلك كله وبعده أثناء وتوفيق الله سبحانه وتعالى. الأخت تقول أنا اكتشفت أفكاري السلبية لكن أجد صعوبة في تصحيحها. طيب، هذا السؤال طبيعي جدا ويتكرر كثيرا، ما في مشكلة يا أختي. القاعدة إنه إذا أنت ما استطعت تغيير الأفكار من نفسك من خلال التمارين الذاتية هذه، معناها يجب أن تذهبي إلى متخصص يساعدك لمعرفة وين المشكلة، ليش أنت ما قدرت تتخلصي من الأفكار. في الغالب في شيء، احيانا يكون الشيء هذا انه انت لا تستعمل الطريقه الصحيحه، واحيانا يكون الشيء هو ما سنتكلم عنه في المحور الرابع بعد قليل ان شاء الله، انه لا، في قناعات عميقه عندك هي السبب اللي تخلي الافكار ما تتصحح. الاخت هنا تسال سؤال يتكرر كثيرا في العيادات، انه انت تقول جدول وسجل افكار انا ما عندي طاقه اصلا ولا دافعيه، هل هناك بدائل؟ لا توجد بدائل. طيب وش الحل؟ الحل انه ما في بدائل في علاج معرفي السلوكي. لا، ولذلك نحن ماذا نقول في علاج معرفي السلوكي؟ انه هناك قدر ادنى من الدافعيه والحافزيه يجب ان يكون موجودا عند المريض. هل ممكن ياتي مريض عنده صفر حافزيه؟ لا، ما في احد عنده صفر حافزيه، ولا كان ما تنفس اصلا. لا، وما في احد عنده صفر حافزيه لكنه يصير يائس مره وما له خلق. طيب شوي ما في مشكله، شوي بالتدريج وبإذن الله تعالى، بإذن الله يتحسن الواحد. يعني وأنا لاحظت في العيادة عندي، يعني جاء مرضى عندي أعمارهم 55 وعندهم اكتئاب من 30 سنة، وكان جاي بس يقول يعني أبشوف بس أسمع وبجرب أشوف. فيعني الحمد لله المرضى يتحسنون من فضل الله تعالى وحده، ما بفضل، لكن شوي وبالتدريج. طيب الأخت هنا تسأل سؤال جيد أيضا، تقول أحيانا المشاعر تختلط قهر بالخوف، ما في مشكلة، مع الوقت تتحسن قدرتك على اكتشاف المشاعر. الأخت أيضا سؤال آخر، أنه أحيانا الأفكار والمشاعر تختلط بعضها ببعض، إيه عشان، وهذا هو دور الطبيب والمعالج أنه يساعدك. نحن في عادة في الجلسة الأولى والثانية نأخذ وقت مع المرضى فقط لمساعدتهم على أنه هل هذه أفكار، هل هذه مشاعر، كيف تصاغ الأفكار، إلى أن يبدأ يتعلم كيف يكتشف نفسه وكيف يعرف نفسه وكيف يعبر عن نفسه بطريقة جيدة. كيف نخلي هذه المشاعر السلبية أنها ما ترجع بعد ما تخلصنا من اكتئاب دام شهورا؟ إيه هذا السؤال أنا أظن أنه غير صحيح. شلون يعني؟ أنا ما أقدر أضمن، ولا في أحد في الدنيا يقدر يضمن إن المشاعر ما ترجع، السلبية ما ترجع، لكن أنا أقدر أضمن شيء بضمان الله عز وجل، إنه أنت تصيرين تتعلمين مهارات وطرق بحيث إنه حتى لو رجعت هذه المشاعر السلبية لن تكون قوتها وحربها عليك مثل المرة الأولى، لأنك يعني أنت تعلمت كيف تتعاملين معها، فأنت تصبحين قادرة على التعامل مع هذه الأفكار السلبية بطريقة أفضل. كيف، هل يكفي أن أشتغل على نفسي دون أخصائي؟ ممكن، طبعا في ناس كثير يشتغل على نفسهم دون أخصائي. إذا كان الزوج غير مناسب فكريا واجتماعيا، هل الطلاق حل خاصة ما في أطفال؟ أختي هذا سؤال يعني ملغم، لأنه أصلا يعني أصلاً فكرة أنه الزوج غير مناسب فكرياً واجتماعياً هذه أفكار جديدة بدأت تظهر في المجتمع، وهي نسبية في غاية النسبية. في ناس يعني مثلاً يمر علي حالات كثير، مرضى زوجها فقير، تقول أنا ما عندي مشكلة، فقير كيف فقير؟ بس أنا أحتاج أنه يكون معي في نفس الفكر. شلون في نفس الفكر؟ يعني أنت هو مقدم سيرة ذاتية موظف عنده، هو مقدم زوج، هو تقدم للزوج ما تقدم للموظف ولا زميل في فريق عمل. يعني إيش معنى مناسب في الكينية الاجتماعية؟ فهذه مسألة فلسفية اجتماعية أصلاً. يعني مش معنى مناسب فكرياً واجتماعياً، وإلى أي درجة ممكن نقبل في الفروق الفكرية والاجتماعية؟ وإذا نحن وضعنا شروط كثيرة لازم مناسب فكرياً واجتماعياً، طيب يلا حل هذه، شو تلقى مناسب فكرياً واجتماعياً؟ طبعاً هذا لا يعني أنه يكون في خلاف شديد، لا، بس أنا أقصد أنه مثل هذه القضايا نسبية جداً، ومن الصعب جداً إعطاء إجابة واضحة. هل كل برامج الطاقة غير نافعة؟ نعم وبدون تردد. هل يمكن أن يكون اكتئاب وراثي؟ الوراثة عامل من العوامل لكن ليست سببا، وهذه قاعدة في كل الأمراض النفسية. أيام بيل كلينتون دفعوا ملايين يمكن مليارات لاكتشاف ما يسمى بالجينوم البشري، إذا كان لحقتوا على الوقت هذاك أنتم، الجينوم البشري. في النهاية ما في أسباب، في عوامل. طيب هل بقي شيء؟ هل الاكتئاب له علاقة بالجانب الديني؟ طبعا الجانب الديني هو أحد العوامل، مثل الجانب الاجتماعي، الجانب العائلي، الجانب الوراثي، هو أحد العوامل. نعم. هل ممكن أطفال يصابون بالاكتئاب؟ نعم ممكن. طيب التغيير من السلوكيات الاكتئابية، طبعا الصورة اللي ظاهرة عندكم الرسمة هذه، البنت تحاول أن تغير من سلوكيات أمها المكتئبة أو الحزينة. مش معنى السلوكيات الاكتئابية؟ يعني أنه في أشياء أنا أقدر أسوي، أفعال، تصرفات أعملها تحسن من مزاجي، تحسن من اكتئابي، أو تحسن من الظروف التي أعيشها. إذا كان تحسن من مزاجي نسميها حنا ممارسة الأنشطة، إذا كان تحسن من الظروف نسميها حل المشكلات، مهارة حل المشكلات. فهذه التنشيط السلوكي اللي هو الهدف منه، الهدف من 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 من, من التنشيط السلوكي ومن تعديل السلوكيات الاكتئابية تحسين الاكتئاب، تحسين المزاج. مهارة حل المشكلات الهدف منها تحسين الظروف قدر المستطاع. طيب التنشيط السلوكي، مصطلح التنشيط السلوكي مصطلح مهم جدا. احنا قلنا انه يعني في عندنا الجانب المعرفي والجانب السلوكي. الجانب المعرفي تكلمنا عنه اللي هو تصحيح القناعات والى اخره، او تكلمنا عن جزء منه سنتكلم عنه مره ثانيه اخرى. لكن في شيء اسمه التنشيط السلوكي. يعني شلون التنشيط السلوكي؟ يعني لازم ان تعدل من نظام حياتك اليومي. في شيء في برنامجك اليومي لازم يتغير، لازم تزيد من الانشطه الممتعه. خطط، يعني لا يكون تخطيط للحصول على الأشياء الممتعة في حياتك. عدل من السلوكيات الاكتئابية، غير في نظام حياتك، البيئة من حولك قدر ما تستطيع. طبعاً لما نتكلم عن البيئة والظروف لا نقصد التغيير الكلي، مثل كما ذكرت الأخت قبل قليل الطلاق مثلاً، لأنه الطلاق ممكن يكون حل طبعاً لكن ليس دائماً هو الحل. مثلاً ترك العمل، ترك الوظيفة ممكن يكون حل، ترك الوظيفة، لكن إذا أنت عندك الأفكار السلبية مستمرة مهما انتقلت إلى وظيفة أخرى ستستمر معك المشكلة، ستنتقل المشكلة معك، لأن أصلاً أنت طريقتك في التفكير فيها مشكلة. لكن أحياناً يكون العمل مثلاً فعلاً فيه ظروف سيئة، بيئة عمل غير مريحة، ممكن يكون هنا الانتقال ممكن يكون جيد، لكن ليس دائماً، لأنه قد تنتقل مثلاً لكن تخسر أشياء معينة. فهي دائماً وزنية، الحياة دائماً ميزان وزنية. تراجع علاقاتك والتزاماتك مع الناس، تجعل لك أهداف تسعى لها، يكون لك هدف واضح في حياتك تسعى له. فالتنشيط السلوكي فكرة، وكلمة تنشيط سلوكي يعني أننا ننشط سلوكياتك. ليش هي جاية؟ فكرة من وين جاية؟ جاية من فكرة أنه مريض الاكتئاب ما يطلع، ما يروح، ما يجي، ما له خلق، ما عنده دافعية، ما عنده شغف، ما عنده حافزية. طيب وش الطريقة؟ كيف نحفزهم هذولا؟ وغالب المرضى ذولا اصلا ياتيك في العياده ويكون اهله حاولوا معه من زمان، والله حاولنا معه نطلع ونطلع ونجيب ونودي، ما يرفض. ولذلك العلماء ابتكروا شيء سموه جدول التنشيط السلوكي. الجدول هذا فكرته ان الحافزيه والدافعيه تكون من المريض نفسه، هو الذي يحفز نفسه بناء على اهداف معينه نضعها له خلال جدول معين، وتكون بالتدريج شوي شوي. الطريقه سهله جدا، وإن كان تنفيذها ليس دائما سهلا، لكن نتائجه سبحان الله من التجربة، يعني سبحان الله عجيبة. الفكرة بسيطة، أيام الأسبوع فوق والزمن كل ساعتين على العمود الأيمن. مثلا اليوم احنا وش اليوم؟ اليوم احنا الاثنين، الاثنين كم الساعة الحين؟ من الساعة 8 إلى 10 نحن هنا الآن في هذا المربع. طيب وش تكتب في هذا المربع؟ تكتب أستمع إلى محاضرة، محاضرة اكتئاب دكتور خالد الجابر. زين، بس بس كذا، بس كذا. واكتب قدامها رقم معين، رقم اللي هو المزاج من 0 إلى 10. زين، بعد المحاضرة، بعد المحاضرة طلعت أنت من المحاضرة، اكتب مثلا، اكتب اكتب هنا مثلا انه عشاء، مثلا عشاء لوحدي مثلا، ها، ويحط المزاج. مثلا مزاجك الان مع المحاضره كم؟ عاد ما ادري الله وشلون المحاضره رفعت مزاجكم ولا خفضت مزاجكم. بغض النظر، ممكن تصير يصير مزاجك مثلا 8، ممكن يصير مزاجك مزاجك 0. المهم صور لي بالله جدول هذا وحاول تنسخه على ملف وورد، او مو بلازم ملف وورد، حتى في الجوال، في الجوال تكتب الاحد، مثلا الاحد، يوم الاحد، وتحته وش سويت يوم الاحد بالساعات. لازم بالساعات، لازم المربعات هذه. ليش لازم المربعات؟ لان مريض الاكتئاب ما له خلق يكتب لك التفاصيل. طيب هو ما له خلق، احنا ليش نطالبه بشيء اضافي؟ ايه، هذا المطالبه بشيء اضافي هي بحد ذاتها محفز للعمل، هي بذاتها حد ذاتها محفز للعمل. فاكتب عشاء مثلا. طيب بعدين سهر مثلا، افرض انه 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 سهران طول اليوم، فيكتب سهر مثلا هنا. بعدين بكره الفجر وش سوى؟ يكتب لي وش سوى. مثلا نوم، مثلا نوم من 8 إلى 10 مثلا دوام. بعدين يكتب في الدوام وش مزاجه، اذا ما عنده دوام يكتب نوم مثلا، او مثلا يكتب تجهيز الاولاد للمدرسه مثلا، او الى اخره. يكتب قدامه الرقم 5 8 4 كم. ايوه، طيب وش الهدف من هذا الجدول؟ هو ممل بالنسبه للمرضى، يعني غير ممتع، هو يعني اداؤه وتنفيذه للمرضى غير ممتع، او عند كثير المرضى غير ممتع، وان كان بعض المرضى يستمتع به جدا، يعني خاصه المرضى اللي عندهم عقلانيه. المهم المريض يكتب، فيجي الاسبوع الجاي وهو معبيه جدول كامل. طيب وش الهدف من تعبئه الجدول الكامل هذا؟ انه انا هذه اشعه اخرى بالنسبه لي، هذه استبانه اخرى، كانها اشعه اخرى. انا الان فهمت الاخ اللي قدامي، الاخت اللي قدامي بشكل افضل، زياده عرفت، فهمت جانب السلوكيات، هو وش يسوي اصلا طول اليوم. غالبا غالبا سنكتشف في الجدول هذا، اذا كان مريض اكتئابي، غالبا سنكتشف انه ما في انشطه ممتعه. والان مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي للاسف الشديد، صار جزء كبير من مرضى الاكتئاب يقضي الوقت الطويل جدا في وسائل التواصل، لأنها ما فيها أي جهد إضافي، ما فيها أي جهد إضافي ولا عقلي، وتفاهات، ويتابع الناس ويتابع الناس. وأكثر اللي يشوفه يجيب الاكتئاب أصلا، يشوف من ناس مشاهير يمثلون تمثيل أنهم سعداء وهم غير سعداء، أو يمثلون أنه السعادة ما تأتي إلا بالكافيهات والبيوت الفخمة والسيارات الفخمة والفلة وفلة الحجاج، وعن كل هذا غير صحيح، غير واقع، الحياة ليست هكذا. فهؤلاء يعطون تصور، أنا يعني طلعت عن الموضوع، خرجت عن النص، لكن يعني من باب بس أنه الإشارة إلى أنه الإغراق في وسائل التواصل الاجتماعي هذا شيء أمر جديد، يعني في العشر سنوات الخمس سنوات الأخيرة فقط، واللي حنا يمكننا ندرس أول ما كانت موجودة أصلا الأشياء هذه، لكنها ظهرت في السنوات الأخيرة. ولاحظنا أنه جزء كبير من مرضى الاكتئاب يمضي وقت طويل جدا على الجوال. فنكتشف هذا من خلال هذه الاستبانة، هذه الورقة. نكتشف أصلاً أنه ما يروح ولا يجي ولا عنده تواصل. نكتشف أن علاقاته في البيت مع عياله مع أهله ما هي علاقات جيدة. فنكتشف أشياء كثير ونبدأ نعدل كل واحدة بالحالة. طيب إحنا وش فرقنا عن الأهل؟ أهل لهم سنينهم يحاولون معه ما نجحوا. لا، إحنا ما إحنا بسحرة، بس الفرق أنه الآن الدافعية والحافزية صارت عند المريض. ثانياً إنها صارت مكتوبة واضحة. ثالثاً نبدأ بالخفيف بالتدريج من الأخف إلى الأثقل، إلى أن يتعود المريض، إلى أن يتعود المريض. زين، ومهم جداً واحد يبتكر في الأنشطة. مثل الصورة هذه، هؤلاء ناس فقراء لكنهم استطاعوا أن يصنعوا بلياردو من الطين ومن ثمار بعض الأشجار. يعني الابتكار مهم جدا. يعني مثل هذول اللي عايشين بالعشة، إذا دخلت عليهم وسائل التواصل وشافوا العالم وشافوا أن الناس وينش أنت عايش وين أنت عايش، الناس عايشين ببيوت وسيارات وبلاط وسيراميك، ربما يزيد الاكتئاب عندهم. يعني لو ما جاءتهم وسائل التواصل كانوا عاشوا سعداء وماتوا سعداء، لكن لما بدأوا يتطلعون إلى أشياء ليست مكتوبة لهم، وإن كان هذا نقاش فلسفي يعني، لكنه مهم جدا في موضوع الاكتئاب. دائما الاكتئاب، وهذا في علم النفس الإسلامي، دائما الاكتئاب مرتبط، أو ليس دائما، في أحيان كثير الاكتئاب مرتبط بأن الإنسان أصلا يتطلع ويتطلب أشياء ما هي بلوه أو ما هو مستواه أو ما هي مكتوبة له لأي سبب من الأسباب، فهو لا إلا لازم يحصل عليها، خاصة مع الدورات التنمية البشرية. أنت قادر وأنت بطل وأنت تستطيع أن تصير مثل سليمان الراجحي. كذابين، ما تقدر تصير مثل سليمان الراجحي، ما تقدر، لأنه أصلا ما في من هؤلاء التجار أو هؤلاء العلماء الكبار أو هؤلاء الناجحين الكبار، هم من كل مليون واحد، فهي يعني في نسبة قدرية موجودة. أصلا الغنى والفقر هو كلهم يعني، أنت ممكن تبذل جهدك صحيح، بس إنه هذه هي الفكرة، وهذا سنناقشه إن شاء الله في المحور الأخير. بعدين رقم 2، غير من السلوكيات الاكتئابية البسيطة اللي في حياتك العامية. وأنا ودي أركز على هذه، أنه يعني حتى المراجع العربية قد ما تكون تكلمت عن هذه الجزئية تحديدا بشكل كبير جدا، أنه يعني مثلا ضعف الاهتمام بالنفس، طريقة التواصل الاجتماعي. يا أخي إذا أنت منفس لا تنتظر من الآخرين يكونون يضحكون. طيب يقولك أنا منفس وش أسوي؟ سوي إنك ابدأ غير تعابير وجهك. طيب أنا مالي خلق. إيه ماليش مالك خلق، عارفين والله أنا مالك خلق، بس غير يا أخي، غير من تعابير وجهك وشوف شو يصير. أنا لا أطالبك بهذا لأنني أنا يعني ما أعاني، دائما مرضو أنت ما تعاني، مش دراك إني ما أعاني، مش دراك، مش دراك عن حياتي أصلا يعني. لكن الهدف هو أنه أنت غير من، ابتسم، اضحك. بعض الناس يقول لك شنو كيف أضحك، يعني من برا أضحك ومن جوا تعبان. إيه ما عليش في البداية إلى أن يتطابق الظاهر مع الباطن. اللي مقطب دائم ومعبس دائم ولا يتواصل بالعين وما يلقي اهتمام للمحدثين ويصرخ ويعصب ولا يتفاعل ولا يجامل ولا يستجيب للدعوات ولا يستجيب للعزائم، طيب أنت ما ساعدت الناس أنهم يساعدونك. ومن ضمن الأشياء أنه يعني أداء الأعمال بدون إتقان، ضعف الأداء والجودة. يا أخي أدي الأعمال بطريقة مختلفة، حتى التدريس، حتى قيادة السيارة، حتى الطبخ، أدوا بطريقة مضحكة وممتعة. هذه الطريقة اللي هو أنه ممكن تسمى الطريقة الميكانيكية، طريقة ميكانيكية ما فيها عقلانية ولا شيء، هي بس أنك أنت تغير من الظاهر على أمل أن يلحقه الباطن، تغير من الظاهر على أمل أن يلحقه الباطن بالتدريج شوي شوي. الأهم من هذول اللي هو تكلمنا عنه الانعزال والانسحاب على العيروس، الاجترار المستمر، وأنشطة الوحدة السلبية اللي تكلم عنها قبل شوي، اللي هو النوم الطويل. قديما كان أول يمكننا ندرس حنا كان التلفزيون والنوم الطويل، الآن لما جت وسائل التواصل صاروا الناس يجلسون أوقات طويلة جدا. فلذلك من ضمن الخطة نقول للمريض خلاص الجوال هذا لازم مثلا لك في اليوم نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة، في أوقات متقطعة ما تكون متصلة، وتكون تكافئ نفسك بها بناء على جهد معين قمت به، فتكافئ نفسك على أن تجي ربع ساعة، نصف ساعة، تشوف لك حاجة ولا تفتح وسائل التواصل. وهذه الأشياء على بساطتها إلا أن الله تعالى يكتب فيها للناس نفع كبير جدا ويتحسنون. في أبحاث كثير جدا على الفائدة. مشكلة التسويف والاستثقال وضعف الدافعية دائما مشكلة تواجهنا هذه، أنا مالي خلق أصلا، وتكلمنا عنها كثير. مشكلة فقد المتعة، أنا بقول لكم بعض التمثيلات والأشبهات، بعض التمثيلات، بعض الأمثلة والتشبيهات، قلب الهرج أحيانا يصير. فمن التشبيهات تشبيه العلاج الطبيعي. الحين واحد إذا انكسر مثلا ولا شيء وقعد له فترة مكسور، بعدين جاي بيرجع يرجع للنشاط، فعادة أخصائي العلاج الطبيعي يرجعه شوي شوي، فالمريض يقول انا عند انا اتالم، انا ما اقدر، انا ما استطيع، انا ما اعرف، المفصل عندي صعب. احنا عارفين كل هذا، كل اللي تقوله احنا عارفينه، بس اللي تعلي برضه احنا عارفينه انك اذا مشيت بالعلاج الطبيعي شوي شوي ستستعيد قدرتك على المشي مره اخرى. وفعلا المريض يصبر ويتحمل يضغط على نفسه ويبدا يمشي يمشي يتحرك مع اخصائي العلاج الطبيعي يتحسن. نفس الفكره في الاكتئاب، العلاج الطبيعي للعضلات والتنشيط السلوكي والعلاج المعرفي هذا هو للنفس، للروح، للقلب. من التشبيهات الجيده انه انا ودي تاخذ التشبيه كان العقل عباره عن جزئين، كان العقل عباره عن جزئين او النفس عباره عن جزئين، جزء اللي هو جزء مختص بالتنفيذ وجزء مختص بالمتعه. ركز معي، ها، جزء مختص بالتنفيذ وجزء مختص بالمتعه، انت افصل بينهم. يعني نفذ حتى لو ما في متعة. ليش؟ لأن الجزء المتعلق بالمتعة بطيء جدا، ما يجي إلا بعدين. فأنت نفذ 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 نفذ، بعدين مع الوقت المتعة تيجي شوي شوي، لأن المتعة بطيئة في التحسن. خاصة إذا جاك اكتئاب ممكن أن تستطيع أن تنفذ أسرع من قدرتك على المتعة. المهارة المهمة جدا مهارة حل المشكلات. المقصود فيها أنه أحياناً بعض الأزمات يعني إما لها حل إما كلي أو جزئي، لكن المريض ما يعرف كيف يتصرف. فالهدف من هنا أنك تعدل ما يمكن تعديله من الأزمة. وكثير خلافات أسرية يعني اتضح أنه في أشياء معينة تقدر تسويها، يعني مثل اللي قلناه قبل شوي، مثلاً موضوع الابتسامة والتبسم. يا الله، فيه مشاكل أسرية كثيرة حلت فقط إن أحد الطرفين بادر هو من نفسه إنه يغير ابتساماته وكلامه وألفاظه وعباراته وحركته وطريقة التعامل مع الطرف الآخر، حتى لو كان الطرف الآخر هو المسيء، وصبر وتحمل إلى أن جاءت النتيجة إن الطرف الآخر بدأ يتغير شوي شوي. هذه قاعدة يعني دائما نتكلم عن كيف تغير الطرف الآخر. إذا أنت ما عندك إلا استراتيجية واحدة، فلان تغير، حسام طال عمرك أتغير، ما تنجح الطريقة ذي. أو فلان تغير فلان تغير فلان تغير، تزن عليه وتحن عليه، هو أحيانا ترى يصير وده يتغير. يعني مثلا زوجة عصبية أو زوج عصبي، وزوجها أو زوجته ترح عليه، أنت عصبي وأنت زهقتنا وأنت حار وأنت فيش كهرب ما منزوع السلك وأنت. طيب هو عارف مسكين بس إنه ما يقدر. طيب شلون؟ إيه ممكن نساعده حنا بطرق مختلفة، ممكن نساعده حنا بطرق مختلفة. أحيانا يكون لا، الطرف الآخر شيطاني أقشر مثلا. إيه شيطاني الأقشر، مو بشرط أني أنا أصادمه، لكني أستطيع أن يعني ما يسمى بالردع النووي، مثل الردع النووي، أجعله يشعر أنه لو أساء زيادة أنه ممكن تكون آثار عكسية وسلبية أكثر. هذه الفلسفة والسياسة، وكل حالة تختلف يعني بحسب الظروف بحسب الأحوال. الفكرة هنا أنه لا تضيع وقتك في اجترار التفكير في المشكلة، فكر في الحلول أكثر دائما، كيف تدير الأزمة بشكل أفضل. مرضى الاكتئاب أحيانا كثير ما يعرفون، لذلك طلعت نماذج من ضمنها يعني النموذج أبو خطوتين، في نموذج 4 خطوات 6 خطوات، ما هي مشكلة. الفكرة أنه حدد الخطوات، وش الأشياء اللي ممكن تسويها. هل في أحد مر بنفس الأزمة وتعامل معها بشكل جيد؟ وش سوى بالضبط هذا؟ وش سووا؟ حط الخطوات، وبعدين في كل خطوة ما هي الصعوبات وكيفية التنفيذ وكيف تحل هذه الصعوبات. مثلا زوجي مهمل ولا يعاملني باحترام، اللي هي كيف أن تغير الآخرين مثلا، تكلمنا عن هذه قبل شوي. إن كان هذا اللقاء هو لقاء مختصر، يعني زوجي مهمل ولا يعاملني باحترام، هذه بحد ذاتها يبغى لها يعني لقاء كامل. طيب كذا نكون انتهى المحور الثالث. احنا طولنا عليكم شوي، لكن احنا أصلا بدأنا متأخرين، فسنأخذ الأسئلة ثم ننتقل إلى المحور الأخير إن شاء الله ما نطول فيه. الأسئلة رجاء بالنسبة للأسئلة ركزوا فيها على السلوكيات، على السلوكيات. يلا تفضلوا، أسئلة على السلوكيات تكلمنا عنها. طيب هنا الأخت تقول ما هي السلوكيات تحسن المزاج؟ إيه جوابنا يا أختي، هي السلوكيات، يعني لا توجد سلوكيات خارقة للعادة، هي أن ترجع مرة أخرى للأنشطة المعتادة التي يمارسها كل الناس. لأنه لا نريد أن تقعين في خطأ يا أختي تعتقدين أن هناك سلوكيات معينة هي تحسن المزاج، لا، هي مجرد أن ترجعي إلى الأنشطة المعتادة اللي كنت تمارسينها في حياتك قبل الاكتئاب، أو التي يمارسها الناس العاديين، اللي هي العادية، تجلسين مع أهل سوعية تضحكي وتسولفين وصديقات وتصلين وتصومين وش اسمه اجتماعات يعني الأشياء، ترجعي للأنشطة المعتادة. كيف أعرف؟ أو قبل هذه الأخت تقول أنا كثيرا ما أعالج مشاعري بالأكل الزائد، إيه هذا من السلوكات الاكتئابية الخاطئة. الأخت تقول كيف أعرف أن المشكلة في الظروف أم في تفكيري؟ من خلال الاستبانة التي ذكرناها، سجل الأفكار والمشاكل، سجل الأفكار والسلوكيات، تكتبين المواقف وتكتبين السلوك الأفكار والسلوك وتشوفين. بعدين إحنا عندنا قاعدة إنه حتى لو الظروف صعبة برضو في النهاية المشكلة من التفكير. طب كيف في ظروف صعبة؟ كيف المشكلة من التفكير؟ أي في ظروف صعبة، لكن أنت لم تفكري بطريقة جيدة مع وجود هذه الظروف الصعبة. هل الرياضة دائما تساعد؟ لا، شوفوا، وهذا خطأ يقع فيه حتى أحيانا بعض المختصين من أطباء ونفس أخصائيين، أنه يقول مثلا مارس كذا حتى تشعر بتحسن المزاج. لا، هي ما هي بكذا، هي الفكرة والشيء أنه أنت ترجع حياتك طبيعية، الأنشطة الطبيعية. في أنشطة ويعني دائما الأنشطة، أي نشاط يحسن المزاج، أي نشاط. وأنا ما ودي أنك فقط تسوي تعمل، هذه نقطة مهمة يا أخوان، أنا لا أريد، أي أخوات، أنا لا أريد فقط أنك تدور وش الأنشطة تحسن مزاجك وتفعلها، لا، هذا غلط. يمكن انصدمتوا من هذا الكلام، لكن هذا غلط. ليش غلط؟ لأن أنا أريدك أن ترجع إلى الأنشطة الطبيعية المعتادة في حياتك، حتى ولو كانت في البداية لا تحسن مزاجك. طيب ليش أرجع له هي ما تحسن المزاج؟ لأنها ضرورية في الحياة، التواصل الاجتماعي، ترك العزلة، ترك الانسحاب، حتى لو ما تحسن المزاج. إيه حتى لو ما تحسن المزاج، طيب وش الفائدة؟ الفائدة أنه مع الوقت ستحسن المزاج. طيب هنا الأخت تقول أو الأخ، هل الشخص الحساس عرضة للاكتئاب؟ نعم طبعا. طيب الأخت تقول إنه لما أمارس الأنشطة المشاعر تكون فاترة. طيب إيه هذا يعني نحتاج أن يعني تعيدي سماع المحاضرة مرة أخرى إن شاء الله، لأن تكلمنا عن هذه النقطة. ليش نحن نمارس أنشطة غيرنا يستمتع بها ونحن لا نستمتع بها؟ تكلمنا عن هذا. طيب نعم، الأخت ذكرت أمثلة، نعم، قراءة الكتب، يعني في قائمة طويلة، أصلا إحنا عندنا قائمة طويلة بالأنشطة الحياتية، وهي كل أنشطة عادية معتادة، ما في شيء خارق للعادة. هل التسويف؟ أي نعم، يعني كيف أتجاوز التسويف؟ نعم، من السلوكيات بالأسهل إلى الأعلى، نعم صحيح. الأخت هنا تقول أنه أنا مطلقة ولا يوجد شيء طبيعي ومهم في حياتي، فكيف أعالج السلوكيات؟ إلا هنا في هذه الجملة في يمكن 3-4 أفكار سلبية غير صحيحة، فنحتاج أن نغير أصلاً مفهومك للحياة بعد الطلاق، ومفهومك للدنيا، ومفهومك للطبيعي وغير الطبيعي. الأخت تقول إذا أنا عندي ضعف شديد جدا في الدافعية، هل ممكن ألجأ للعلاج الدوائي؟ هذا يقيمه الطبيب في الجلسة، في العيادة يقيمه الطبيب. الأخت تسأل عن سجل التنشيط السلوكي، هل هو تخطيط يكتب بداية اليوم؟ إيه نعم، تكتبه يعني إما في نهاية اليوم، أو إحنا نقول للمرضى أنه على الأقل 3 مرات في اليوم، 2-3 مرات في اليوم، أو هذا كلام كنا نقولهم أول أيام الورق، كان واحد يستحي يطلع الورق في الدوام، الآن مع الجوال تستطيع أنك تسجله في لحظتها. يعني
أظن السؤال عن أنه هو تخطيط ولا تسجيل، يبدو أنه تسجيل مو بتخطيط، يعني ليس وضع للخطة بقدر ما هو تسجيل للأحداث اللي صارت اليوم.
طبعا هو سجل التنشيط السلوكي هو 3 مراحل، المرحلة الأولى تسجيل الأنشطة، ثم المرحلة الثانية تحليل الأنشطة مع المعالج، ثم المرحلة الثالثة تخطيط للأنشطة الجديدة. يعني بعد ما نعرف ما هي الأنشطة الحالية طيب نقول خلاص يلا الأسبوع القادم أبغاك تسوي لي 1 2 3 4 5
جميل.
بعدين الأسبوع اللي بعده 1 2 3 تغير كذا، تغير هذه، تغير هذه، تغير هذه، تغير هذه. وعادة يكون مع نقاش مع المريض، المريض راح يقول لك لا والله هذه صعبة عليه خلنا نأجلها. طيب ما في مشكلة نأجلها، بس ترى ما احنا مناسين انا بنرجع لها ترى. لبعض المرضى مثلا يقول لك انا ما ابي اروح الخوالي مثلا، ما ابي اروح لعمومتي، ما ابي اروح للجيران مثلا، دورية الجيران مثلا، او ما ابي اروح اصلي بالمسجد حقنا، بصلي مسجد بعيد، او ما ابي اصلي بالمسجد نهائيا. اي فحتى الاشياء اللي ما يبيها قلت ما احنا بنسينا لكن بنأجلها شوي، بس لازم منها. ودين المرضى يجادلون، طب انا ما استمتع فيها، خلك نشوف واحد، خلنا نركز بس على الكافي، ناخذ كافي، انا احب الكافي. واحد يقول لك لا انا احب المساج، اسوي مساج شامبو مساج، لا مو على كيفك، لازم ترجع للانشطه كلها. حلو مو على كيفك، دي صارت هوشه. طيب الاخت تتكلم عن المثاليات، نعم سنتكلم الان بعد الان ان شاء الله، بركه لعله بركه ان شاء الله. الان سننتقل الى المحور الرابع، سنتكلم عن موضوع المثاليات والكماليات. وش المحور الرابع هذا؟ اللي هو كيف أنا أغير قناعاتي العميقة المتعلقة بالنفس والحياة والآخرين. شلون في يعني في قناعات عميقة وقناعات ما عميقة؟ أي نعم في قناعات عميقة قناعات عميقة وقناعات غير عميقة. طيب التمارين في هذه المرحلة، أول شيء أكتشف قناعاتي العميقة وأصحح قناعاتي العميقة. لها عدة أسماء، القناعات الوسيطة، الافتراضات إلى آخره، قناعات الوسيطة. طيب وش القناعات العميقة دي؟ إنه حنا في السابق ترى كل كلامنا اللي في السابق كان على شيء حنا نسميه الأفكار السلبية التلقائية، التلقائية يعني اللي في السطح هذه. المدير سوى لي شيء وأنا زعلت، زوجتي قالت شيء وأنا زعلت، زوجي قال شيء وأنا زعلت، خواتي سوى لي شيء وأنا زعلت، هذه الأفكار السريعة دي. لكن فيه أفكار أعمق من هذا اللي احنا نسميها الوسيطه والمخطوطات او القناعات العميقه، هي رؤيتنا وطريقتنا وقوانيننا المتعلقه بالحياه والنفس والمستقبل. يعني مثل تو سؤال الاخت اللي تقول خلاص انا بعد الطلاق انتهت حياتي مثلا، هذا هذه قناعه عميقه. ايش معنى قناعه عميقه؟ هي تعتقد انه الطلاق خلاص نهايه الحياه. او مثلا الاخت اللي قبل شوي تقول انه لا انا ليش اتعب نفسي في أنشطة غير ممتعة، لا أنا أخذ أنشطة ممتعة وبس. هذه قناعة عميقة إنه المتعة هي الوسيلة الوحيدة لتحسين المزاج، لا غلط غير صحيح. أو مثلا من القناعات العميقة المتكررة كثير، أنا بس تتحسن ظروفي أنا أصير سعيدة، هذه قناعة عميقة متكررة جدا. أو مثلا من القناعات العميقة بنجيها بعد شوي الآن، ها مثلا من القناعات العميقة، منين جت القناعات العميقة؟ تتكونت معك مع الوقت، يعني إما من الطفولة أو من الشباب أو لاحقا، لا يلزم أنها من الطفولة، قد تكون ما نشأت إلا قريبة، قد تكون أنت أصلا ما عندك القناعة دي وظهرت مؤخرا. يعني إحنا عندنا في العلاج معرفة السلوك وش نقول؟ نقول إنه القناعات عبارة عن ثلاث مستويات، مستوى التلقائية، ثم مستوى الوسيطة، ثم مستوى العميقة أو المخطوطات. يعني ما يهم التفريق هذا، بس مهم تعرفون إنه في شيء عميق. كيف أكتشف قناعاتي؟ بنفس الطريقة، سجل الأفكار اللي قبل شوي، وش المواقف وش الأفكار، لكن المرة هذه بطريقة أعمق. نحن نستخدم أسئلة مختلفة شوي، وعادة نجمع المواقف مع بعض ونقول يا أخي ما تلاحظ أنه أنت دائما عندك مشكلة في العلاقات؟ يعني مثلا لما جاب لنا 4-5 سجلات 4 أسابيع قلنا يا أخي لاحظنا حاجة أنه أنت دائما عندك مشكلة في العلاقات. قال إيه أنا حساس في العلاقات. حساس في العلاقات، دخلنا في العميق الحين شوي. وش معنى حساس في العلاقات؟ قال يعني أنا أتضايق من النقد الجارح، أنا ما أحب الاستهزاء، أنا مثلا أحب الناس يقولون كلام حلو، أنا أحب الاحترام، أنا أحب التقدير. إيه هذه تسمى قناعة التقدير، قناعة طلب التقدير وطلب الاحترام. إنه وهذه قناعة مشهورة جدا من القناعات السلبية المزعجة جدا، إنه هو يعتقد إن الناس لازم يكونوا مؤدبين لطيفين حنونين، ولازم الناس يراعونك. أحيانا هو يكون فعلا في بيئة سيئة، وأحيانا لا هو يكون سقفه مرتفع. وأنا غردت قبل كم يوم عن المظلومية العاطفية، إنه وهذه كانت ناشئة من معاينة عيادية، يعني إنه في ناس سقف مطالباته العاطفي عالي جدا، يطالب بمستوى عالي من التدفق العاطفي ومن الحنان العاطفي، ودائما يقول أنا محروم عاطفيا، أنا محروم عاطفيا، أنا محروم عاطفيا. ممكن يكون كلامه صحيح جزئيا، ممكن فعلا أنه ما تلقى يعني عاطفة معينة من أشخاص معينين في مرحلة عمرية معينة، لكن العاطفة ممكن اكتسابها من مجالات مختلفة كثيرة جدا. هذا النوع اللي هو العلاقات، في قناعات مرتبطة بالعلاقات، مثلا مثل ما قلنا قبل شوي انه قناعة الانزعاج من نقد الآخرين، أو المبالغة في طلب احترام الآخرين والقبول والتقدير، أو التعلق غير السوي بالآخرين، تحب لها واحد أو يحب له وحدة وانفصله لسبب من الأسباب، زوجته ولا شيء أو خطيبته، أو الآن يعني مثلا تعرف عليها وحبه وتوقع أنه خلاص حياته تكون سعيدة معه، ثم ما تم الموضوع فخلاص دمرت حياته، دائما أنا دمرت حياتي وأنا ما أدري شلون وأنا ما أدري شلون. فالتعلق غير السوي بالآخرين، أو الأحداث، هو عنده مشكلة في الأحداث، لما تصير أزمة معينة على طول أوه مصيبة وحياتي تدمرت وانتهت حياتي وخلاص يعني مثلا المثال اللي ضربناه قبل شوي هذا مثال بسيط لكنه يوضح الفارق العميق، أنه قدم إجازة ولا قبلت، أوه خلاص الآن هو مخطط إجازة هو وعياله، والدوام رفض يعطيه إجازة، وكانوا مخططين يروحون ينبسطون يستانسون، فهو خلاص تنكدت حياتنا وضاعت الإجازة وما احنا مستمتعين وما احنا، ويقعد له شهرين متنكد. طيب ليش شهرين متنكد؟ هو في مشكلة حقيقية صح ان الإجازة ما حصلت، لكن جزء كبير منها انه ما استطاع يتكيف مع هذه الأزمة بشكل جيد. هذا مثال بسيط. احيانا مثلا يكون عندهم ولد معاق في البيت، مثلا في ابننا معاق، انا كان عندي محاضره قديمه ما ادري مسجله ولا لا، في بيتنا معاق، وهي كان سببها قصه. اول ما بديت اشتغل توي متخرج ولا مو متخرج لي فتره توي صار استشاري، كان يمكن اكثر من 25 سنه توي صار استشاري، وجت حاله دخلت العياده مع عربية أطفال، بس اللي في العربية شخص كبير مرة، نظرته له كبير مرة، لكن واضح كان طبعا يعني أنه كان معاق ذهنيا، واضح أنه كان معاق من الولادة، يعني اللي تسمى الإعاقة الوالدية، الإعاقة الولادية من الولادة يعني. والولد طبعا تعرفون الإعاقة الولادية متكرمش كذا ومتصلب وحالته حالة يعني. فأنا كأني تعاطفت مع الأم وقلت له يعني الله يعينك وكذا، قالت لا 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 تقول شيء لا تقول شيء، هذا كله من الله، الولد هذا بركاته عليه كثيرة. المرأة هذه ما جاءت لأجلها هي، لا جاءت لأجل الولد يعني. فسبحان الله يعني. طيب يعني ممكن يكون عندك ابن معاق في البيت ومع ذلك ما يجيك اكتئاب؟ إيه ممكن. الناس اللي عندهم اكتئاب بسبب وجود مشكلة مثل وجود ابن معاق، هي لا تتصور أصلا أنه ممكن يكون ناس عندهم ابن معاق ومع ذلك ما عندهم اكتئاب. هي تتصور انه لا خلاص ما دام عندك ابن معاق اكيد بتصير حياتك تعيسه. هذه هي القناعات العميقه، عندها قناعه عميقه مرتبطه بالظروف الحياتيه، انه اذا في منغصات كبيره في الحياه خلاص حياتك ما تصير حلوه. هي ما هي مستوعبه انه ممكن يكون في حياتك منغصات كبيره ومع ذلك ممكن تكون حياتك حلوه، او ممكن تكون حياتك ما هي حلوه بالمعايير المعتاده عند الناس، لكن مع ذلك ممكن تكون نفسيتك حلوه. وهذه كلمة دائما نكررها احنا، والناس يقولوا انتم تفلسفون، لا ما هي فلسفة، هذا واقع نشوفه بالعيادة كثير يعني. انه ممكن تكون الحياة ما هي بحلوة لكن نفسيتك حلوة. من القناعات الاشياء المتعلقة بالسلبية والتشاؤم، دائما سلبي متذمر شكاي بكاي، ما يجوز له شيء، ما يرضي شيء. او المعايير المرتبطة بالنفس، اما الكمالية المبالغ فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو العكس تماماً، الشعور بالفشل والنقص وتوهم العجز. إيه هذه القناعات، الأخت قبل شوي سألت تقول أنه أنا عجزت أصحح أفكاري السلبية، يمكن عندك قناعات عميقة يبغى لها شغل، يبغى لها حلحلة، يبغى نشتغل عليها هذه. فهذه إحنا نشتغل على هذه القناعات، نشتغل عليها شغل جيد يعني. وكيف نغيرهم؟ طيب كيف نشتغل عليهم؟ أيوة نفس الطريقة، تصحيح الأفكار، لكن عادة بطريقة أعمق شوي وتأخذ وقت أطول شوي، لكن النتائج سبحان الله قوية مرة. نفس طريقة الأسئلة اللي قلناها قبل شوي اللي هي ورقة التصحيح، لكن أيضا نركز كثير على الممارسة، يسمونها في الأكاديميات، نسميها إحنا في الأكاديميات التجارب السلوكية، لكن هي الممارسة يعني كيف تمارس. ومن أفضل الطرق لتغيير القناعات هي أنك تعاكس القناعات حتى لو أنت غير مقتنع، مثل ما قلنا قبل شوي في التجهيض السلوكي، أنه تفكر وأن يكون تغير تفكيرك وسلوكك بطريقة مختلفة في المواقف. تصرف كما لو كنت، عاكس تصرفاتك، مثل ما قلنا قبل شوي التعبيس بالله شوية، زي ما يقولها الحجاز فكها شوية أبويا يعني. ودائما في كل الدول العربية في أمثال على أنه الإنسان يعني إذا فك الوجه شوي وابتسم أنه تجي الابتسامة بالتدريج شوي شوي، فيغير من طريقة تعامله مع الناس، من طريقة تعامله مع نفسه، يعيد تفسير دائما دائما، يذكر نفسه في كل المواقف أنه لحظة لحظة خليني أنا أفكر بطريقة أخرى في هذا الموقف. ويغير أيضا انفعالاته في كل موقف. كيف أغير انفعالاتي؟ ممكن أقدر أغير، إيه طبعا تقدر تغير انفعالاتك لكن بالتدريب شوي شوي. في ناس يجي يقول لك أنا ما أقدر أغير انفعالاتي في الموقف، لا ما حد قال لك إنه تقدر تغيره بساعة ولا بربع ساعة ولا بعشر دقائق، لا قالوا أسابيع أحيانا أشهر. وبالمناسبة يعني مو بشرط إنه تروح 100%، لو راحت 70% 60% بركة. بعدين في طرق إحنا نسويهم في العيادة أيضا، اللي هي في الجلسات اللي تمرين الجمع اليومي للأدلة، إنه أنت الآن تقول مثلاً أنه أنا فاشل في حياتي، طيب يلا خلنا نسوي مراقبة ومسوحات، راقب الناس الفاشلين، راقب الناس اللي حولك، وش معايير الفشل وش معايير النجاح. أو مثلاً تقول هي خلاص أنا اتطلقت وحياتي تدمرت، طيب خلنا نشوف الحياة اللي حولك، الناس اللي ما تزوجوا والمطلقات واللي ما عندهم عيال واللي عندهم مشاكل، كيف قدروا يعيشون؟ وش سووا دول الناس؟ وش سووا؟ كيف قدروا يعيشون؟ فتبدأ أن تنظر للحياة بنظرة الحكيم، الشخص الحكيم اللي بدل ما ينظر نظرات سلبية لا، يبدأ يتأمل في الأحداث اللي يكون. هذا هو التأمل الإسلامي، ما هو التأمل تجلس وساكن عيونك، لا، التأمل الإسلامي تأمل تفكر، يعني تأمل مرتبط بالمعاني، إنك تشوف الأحداث اللي حولك والمواقف اللي حولك كيف تستنبط منها معاني جديدة وجميلة تساعدك في تغيير الداخل عندك. بهذا نكون أنهينا المحور الرابع وأنهينا المحاور الأربعة. ترى مبتسم أنا طول اللقاء بس ما طلع بالفيديو. اللهم يا رب اشفي مرضانا واطرح البركة في عيادتنا واخذ بأيدينا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نلقاكم على خير، إذا عندكم أسئلة اسألوها، حتى لو كانت اعتراضات، حتى لو كانت اعتراضات، لأنه في، أنا متأكد أنه في داخل في بعضكم ورد عليه اعتراضات كثيرة على بعض الكلام الذي نقوله، وهذا طبيعي. حتى في الجلسات لما يقول لا كيف الكلام ده، ما هم معقول إلى آخره، معلش اكتبوا لنا كل ما ترونه، اكتبوا كل ما ترونه.
تردشة متاحة الآن لما ذكر الدكتور باسمكم وباسم المركز، وباسمي أيضا أشكر الدكتور الحقيقة أمتعنا في هذه السويعات البسيطة لكن كانت رحلة ماتعة. أنا استغليت الفرصة أشكر قبل ما أشكر مرة ثانية في نهاية اللقاء بعد الاستفسارات إن شاء الله، لأن البعض قد يغادر. الله يسعدك ويبارك فيك، وإن شاء الله إن شاء الله تتكرر التجربة. وأشكر المتفاعلين والحاضرين، الحقيقة التفاعل والحضور ملفت للانتباه، أشوف العدد يكاد يكون ما قل طيلة اللقاء ما شاء الله، لا هنا ولا على اليوتيوب، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن اللقاء ماتع والموضوع مهم. جزاك الله خير يا دكتور، ونفع بعلمكم وجزاكم خير الجزاء.
يلا إذا في أسئلة يا أخوان جزاكم الله خير.
استفسارات بدأت تظهر الآن.
هنا تقول الأخت تقول يعني الأخوة يدعو والأخوات يدعون جزاهم الله خير، جزاكم الله خيرا. وبعض الأخوات يسألون عن محاضرات أخرى. نعم في موجود، يعني في موجود في اليوتيوب كثير محاضرات في الرهاب الاجتماعي وفي القلق وفي الوسواس كثير. الأخت تسأل هل لديكم مادة مماثلة منظور نفسي إسلامي علاج الحزن والاكتئاب؟ نعم الحمد لله موجود، لعلنا سنطرحه إن شاء الله في وقت آخر. الأخت تقول الاكتئاب الناتج عن الندم. أي نعم، الندم الشعور بفوات الفرص، ومن أوضح الأمثلة مثلا الفرصة التي لا تعوض أحيانا، مثلا ما جابت معدل كويس أو ما جاب معدل كويس في الثانوي، ما دخل الكلية اللي يبيها خلاص، يعني هو يرى أن حياته كلها تغيرت في خلال أسبوع اللي هو أسبوع القبول والتسجيل. فهذا كثير جدا أنه يعني، ومتقدمين كانوا يسمون هذا الفوائت، يعني شيء اللي يفوت عليك، وتكلموا كثير عن كيف تتعامل مع الفوائت، لأن هذه قضية معروفة منذ القديم. الأخوات يسألون عن التسجيل، التسجيل موجود على اليوتيوب. الأخوات تدعو هنا، الله يجعل ميزان حسناتكم ميزان حسناتكم أنتم أيضا كذلك. البكاء هل هو من الاكتئاب؟ نعم، البكاء هو من علامات الحزن. نعم. طيب عموما أنا أعتقد أننا نتوقف، لأن الأسئلة ما شاء الله فيها يعني فيها بركة، والإخوة يدعون جزاهم الله خير، ويكون أنا أستفيد وكذا، الحمد لله. فجزاكم الله خيرا، وكرر شكري لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم شكري لوفاق وللأخ أحمد والأخت المنسقة، وحتى الأخ الفني الذي يعني بذل جهدا لمحاولة إدخال الفيديو، ثم اتضح أن الفيديو مشكلة من عندي أنا وليست من عندهم، فأعتذر أنا. لكن عموما على كل حال بارك الله فيكم. إذا تبي تختم أستاذ أحمد.
الله يسعدك وبارك فيك، جزاك الله خير يا دكتور، أكرمك الله وجزاك خيرا على اقتطاعك من وقتك الثمين والكريم، جزاك الله خير. شكرا أيضا للحضور، أسعدكم الله، وسئلتكم أثرت اللقاء. اللي سأل عن رابط الشهادة يمكن الحصول عليها إن شاء الله من موقعنا wefaq.com.sa، وسيكون أيضا اللي رابط تسجيل اللقاء ورابط الموقع بإذن الله متاحين في حسابنا على تويتر وفاق سنتر أو وفاق للإرشاد الأسري. نسعد دائما بملاحظاتكم ومقترحاتكم للتطوير، وإن شاء الله يجمعنا لقاءات أخرى مع دكتور خالد، دكتور يعني كريم إن شاء الله، يعني ما قصر ولبى الدعوة ودائما يجود بوقته للجميع. وشكرا لكم مرة أخرى، ونستودعكم الله في أمان الله. شكرا لك دكتور،
حياكم الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يسعدنا ويسعدكم جميعا ويشفي مرضانا ومرضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.